Lawrence. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في شرح هذه الحديث، كلمة سريعة ونصيحة غالية: العلم لا يستقيم إلا بالعمل، فمن فصل بين العلم والعمل فإن العلم قد يكون وبالا عليه، لأن الإنسان إذا فصل بين العلم والعمل صار طلب للعلم لأجل التفاخر، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، فيضيع المقصود من العلم. فإذا نظرت في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، في سيرة التابعين، في سيرة أئمة الدين في كل زمان ومكان، تراهم طلبوا العلم لأجل أن يعملوا به وتقربوا به إلى الله تبارك وتعالى. فلا يزيدهم العلم إلا تواضعا، لا يزيدهم إلا خشية، لا يزيدهم إلا عبادة. أما من فصل بين العلم والعمل فإنه كلما ازداد من العلم ازداد كبرا وازداد قسوة وازداد حبا للشهرة والظهور، وصار العلم وبالا عليه، لأن العلم سلاح، العلم سلاح، فإذا لم تحسن التصرف واستعمال هذا السلاح قد يكون وبالا عليك. فلا تظن أن العلم لقمة سائغة وأنه كسب سهل، لا، العلم سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك أو عليك. وانظر في سير العلماء، إما عالم هدى أو عالم ضلالة، نسأل الله التوفيق والسداد والعفو والعافية. فإياك أن تفصل بين العلم والعمل. الشيطان يأتيك في بداية الطلب يقول والله أنت مشغول في طلب العلم، وطلب العلم أفضل من عبادة، لأن في نفع متعدي، العبادة نفع قاصر. ففي البداية يبدأ الإنسان بداية طيبة ونية صالحة، ولكن الشيطان يلبس عليه أنه مشغول بطلب العلم، فيترك قيام الليل، يترك صيام النوافل، يترك كثرة الذكر وقراءة القرآن، تعبد بحجة أنه يطلب العلم وأن العلم طويل وأن العلم بحر وكذا، فيقتنع بهذه الشبهة في البداية، فيستدرج الشيطان ويستمر في طلب العلم ويترك العبادة. يقول بعدين نرجع للعبادة إذا حصلنا العلم، تمكننا وضبطنا كثير من المسائل والأبواب، رجعنا للعبادة. فيبتعد شيئا فشيئا حتى يقسو قلبه، ثم تأتيه الشهرة، يأتيه المدح، يأتيه الثناء، يأتيه التصدير والتشييخ، وهو لم يستعد لهذا، فجأة وجد نفسه يرفع ويكرم ويصدر ويعظم ويبجل، فيستمر يجد اللذة. طلب العلم بهذه الطريقة متعة ولذة، فيه منصب، فيه مال، فيه شهرة، فيه تشيخ وتصدير، فلا شك أن هذا متعة. لكن إذا جاء للعبادة وجد فيها مشقة، فنفسه تحيد عن العبادة. كل ما أراد يلزم نفسه بالعبادة بقيام ليل، بصيام نوافل، بكثرة ذكر وقراءة القرآن، لزوم للمساجد، تبكير للصلوات، وجد أن نفسه تستثقل هذه الأمور وتجد لذتها في أن يلقي محاضرة ويلقي درسا ويظهر في القنوات ويشتهر ويبجل ويصدر، ثم يضيع بسبب العلم، إنه صار يجري ويلهث خلف الشهرة. أين العلم إذن؟ العلم صار وبال عليه. تجد العامي الذي لا يحفظ إلا جزء وجزئين من القرآن ولا يعرف إلا الأشياء الأساسية ضرورية لإقامة العبادة، تجد عنده من الصلاح والإخلاص والتواضع والصدق والصفاء والعبادة أيضا أكثر من عند مما عند هذا الذي الناس يصدرونه ويرونه عالما. تعلم فيه العلماء ينقسم إلى قسمين: عالم صادق وعالم مخلص وعالم دنيا وشهرة وسلطة. فإياك أن تظن أن العلم لقمة سائغة وأن العلم سهل، لا، العلم يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى عبادة. فالعلم والعمل كالقدمين للسائر، لا يستقيم سيره إلا بهذين الأمرين. نسأل الله التوفيق والعون والسداد والثبات. ظاهر البداية بكتاب الصلاة باب المواقيت. يقول المؤلف حافظ بن حجر رحمه الله إياه في كتاب بلوغ المرام، في بلوغ المرام كتاب الصلاة باب المواقيت، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. لماذا بدأ بالظهر ولم يبدأ بالفجر مثلا؟ يعني هذا السؤال قد يعني يثور في ذهن طالب العلم، لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالظهر ولم يبدأ بالفجر، مع أن أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر. العلماء يقولون إن صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج في صلاة الظهر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، لأنه عرج به بالليل ثم نزل من آخر الليل ولم يأتي جبريل عليه السلام إلا الظهر، فابتدأ الصلاة من الظهر فصارت تسمى الصلاة الأولى. فالظاهر العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها لأنها أول صلاة صلاها بعد فرض الصلوات. وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء جهة الغرب، تقف الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي إلى أن تزول، إذا تحركت وزالت جهة المغرب دخل وقت الظهر. وكان ظل الرجل كطوله، يعني ظل الرجل، الرجل على سبيل المثال ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر. متى يحضر وقت العصر؟ يحضر بعد خروج وقت الظهر مباشرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، ثم من الغد حين صار ظل الشيء كطوله، ثم صلى العصر من الغد حين كان ظل الشيء مثله، إلى ثم الغد العصر إلى مثليه. يعني فإذا أخذنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما تبين أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل الشيء كطوله ويدخل بعده وقت العصر مباشرة. إذن ما لم يحضر وقت العصر، يعني يبين حديث ابن عباس رضي الله عنه أن وقت العصر يحضر مباشرة، إذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وليس هناك فاصل بين الوقتين. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا الحديث فيه زيادة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به العصر من اليوم الثاني حين كان طول الشيء مثليه والاصفرار زائد. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالزائد، لأن هذه زيادة يتعين الأخذ بها. فحديث عبد الله بن عمرو هذا ينتظم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزيادة. فإذا وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، ثم يأتي وقت الضرورة من الاصفرار إلى الغروب. ما هو الدليل على أنه وقت ضرورة؟ نحتاج إلى دليلين. الدليل الأول أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. هذا يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. إن هذا يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. ما هو الدليل على وقت ضرورة؟ حديث أنس رضي الله عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. يرقب الشمس، يجلس يرقب الشمس حتى كانت بين قرني شيطان، لأن الشمس إذا زنت من الغروب قرنها الشيطان، من أجل إذا سجد عباد الشمس للشمس كانوا يسجدون للشيطان إذا كانت بين قرني شيطان أي جانبي رأسه. فهذا يدل على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، إلى ما بعد الاصفرار وقرب الغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا المؤخر سماه منافقا، تلك صلاة المنافق. إذن هذا الوقت وقت ضرورة، يجوز المريض أو لمسافر احتاج إلى السير لأمر قد يفوت ونحو ذلك، ونسافر الطائرة وشق عليه نصلي لم يجد مكانا والطائرة تنزل قبل الغروب بعد الاصفرار، هذه أوقات هذا الوقت للضرورة يجوز التأخير لضرورة، أما لغير الضرورة فلا يجوز. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما هو الشفق؟ هل هو الأحمر ولا الأبيض؟ نقول الراجح أنه الأحمر، وهو الذي ورد عن جمع الصحابة رضي الله عنهم، ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكنه ضعيف، والصواب أنه موقوف على ابن عمر ورضي الله عنهما، وجاء عن جمع الصحابة أن المراد بالشفق الأحمر. والأبيض يتأخر، الأبيض يتأخر، الأحمر يغيب قبل الأبيض. وقت المغرب، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت صلاة المغرب. الآن يعني في التقويم تجد أنه ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، ولا لا دائما ثابت، لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا يختلف في الصيف والشتاء، أنه يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف، يعني معناه أن وقت المغرب أو وقت العشاء مؤخر في بعض المواسم، يعني ليس طول السنة دائما ساعة ونصف. إذا معناه أن المغرب زود وقت المغرب وأخر وقت العشاء في التقويم، يعني هذا ينبغي الإنسان يراعيه إذا أراد مثلا يؤخر صلاة المغرب، أو امرأة في البيت وأخر صلاة المغرب فإنها تبادر قبل ربع ساعة، تصلي المغرب قبل دخول وقت العشاء أو قبل الأذان الموجود بربع ساعة، لأن الوقت يختلف، يعني كل ساعة وربع من ساعة وربع إلى ساعة ونصف، فالأحوط أن الإنسان لا يؤخر بعد ساعة وربع. مثل بعض الناس يؤخر السنة الراتبة، راتبة المغرب يتشاغل بشيء بحديث أو ما شابه ذلك مع شخص، ثم يؤخر سنة المغرب إلى قبيل أذان العشاء بخمس دقائق أو ثلاث ثم يصلي، فقد يكون وقت المغرب قد خرج، فالأحوط أن لا تؤخر أكثر من ساعة وربع، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونص. قالوا ما بين العشاء المغرب، ما بين المغرب والعشاء مثل ما بين الفجر وطلوع الشمس، شوف أن طلوع الشمس يتفاوت، يعني يصل ساعة ونصف من ساعة وربع ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، يزيد وينقص صيفا وشتاء، يختلف بين الصيف والشتاء على حسب طول الليل وقصره. فإذا وقت الفجر طلوع الشمس يعني مضبوط في التقويم، طلوع الشمس واضح، فأحيانا يزيد أحيانا ينقص، لكن العشاء جعل الوقت واحدا ساعة ونصف، يعني يرون أنه لا بأس أن يؤخر العشاء بعض الشيء، لكن قد تحتاج المرأة في البيت إذا أخرت المغرب نقول لا تؤخري أكثر من ساعة وربع. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت الاختيار إلى نصف الليل. صلاة العشاء مثل صلاة العصر، فيها وقت ضرورة، فيها وقت اختيار وقت ضرورة. ما هو الدليل على أن العشاء لها وقت ضرورة؟ نقول الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما فاتت صلاة الفجر، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا عموم، هذا عام، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ايش يدل عليه؟ أن كل صلاة متصلة بالتي تليها، لا تفريط حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن هذا عام، خرج منه الفجر بالنص والإجماع، ولا لا؟ فجر ينتهي وقت طلوع الشمس، هذا بالنص والإجماع. خرج الفجر، الظهر يتصل بالعصر، العصر يتصل بالمغرب، المغرب يتصل بالعشاء، بقي العشاء، الأصل أنه يتصل بالفجر لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ومن أخرجه فعليه الدليل. طب إن قال الدليل هذا الحديث، نقول هذا الحديث لبيان وقت الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما إلى شطر الليل كما في حديث أنس رضي الله عنه، وقال إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي، فأخر إلى شطر الليل. في رواية أخر إلى ثلث الليل، في رواية أخر إلى حتى ذهب عامة الليل كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذن هذا يدل على وقت فضيلة، إلى الثلث أو النصف هذا وقت فاضل، والوقت يمتد إلى طلوع الفجر. لكن قوله عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا يدل على أنه لا يجوز التأخير عن هذا الوقت بدون عذر، مثل ما قلنا في العصر. هذا هو الراجح لو قال العلم، وبعض العلماء ذهب إلى أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي وقت العشاء بنصف الليل وليس بوقت ضرورة. وقت العشاء وقت واحد من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لكن الأرجح أنه يمتد إلى طلوع الفجر، وأنه وقت ضرورة، ما بعد النصف من النصف إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وسيأتي أنه المقصود الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الصادق والكاذب، المراد الفجر الصادق يسمى الفجر الثاني. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس بالإجماع، وقت واحد ليس فيه اختيار وضرورة، لكن الأفضل أن تصلى بغلس كما سيأتي في الحديث. وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر: والشمس بيضاء نقية، يعني لا هذا وقت العصر تكون الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: والشمس مرتفعة، يعني كلها معنى واحد، لأن الشمس إذا كانت مرتفعة فهي بيضاء نقية، وإذا نزلت دنت مغروب صفرت. وعن أبي برزة الأسدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل العصر، وهذا الأصل في سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجل الصلاة في أول الوقت، إلا صلاتين: الظهر في شدة الحر، والعشاء بين أن الأفضل التأخير إذا لم يكن هناك مشقة، وإلا في الأصل التقديم. فجر السنة تصلى بغلس، العصر كان يصلي أول الوقت، يذهب الذهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، والمغرب كان يصلي إذا وجبت الشمس ويخرج وهم يصلون قبل الركعتين قبل المغرب، يقيم سريعا. والعشاء أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل لئلا يشق، وإذا رآهم تأخروا أخر، لأن الأفضل والتأخير، وستأتي الحديث في هذا. إذن السنة في العصر التقديم، صلي في أول وقت، يعني هذا على سبيل استحباب، وإلا في التأخير إلى ما قبل الاصفرار جائز، لكن الأفضل التقديم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، لأجل أنه قد يفوت الصلاة. أما إذا وثق بالنفس أنه سيقوم فلا حرج في النوم، مثل لو نام في المسجد، هل في بأس؟ ما في بأس، لأن العلة معقولة. وكان ابن عمر رضي الله عنه ينام قبل العشاء ويوصي من يوقظه. فإذا نام الإنسان وهو متيقن أنه سيقوم لصلاة العشاء فلا إشكال، لأن العلة معقولة والحكم يدور مع علته. لكن كانوا في الغالب ينامون النوم الطويل بعد المغرب، يعني هذه عادتهم قبل الإسلام، كانوا يكدحون طوال النهار، فإذا غربت الشمس تعشوا ثم ناموا، يكون الإنسان متعبا وطوال النهار وهو يكدح فينام نوما عميقا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء لأنه سبب لضياع صلاة العشاء. فنقول إذا نام وهو يثق أنه سيقوم، كما لو نام في المسجد أو نام في البيت وعنده من يوقظه ويعلم من حاله النوم خفيف وسيقوم، فلا حرج في هذا. وإذا خشي أن تفوت صلاة العشاء فإنه يحرم النوم قبلها، كان يكره. والكراهة ليست هي الكراهة المعروفة عند الفقهاء، الكراهة التي هي يعني بين المحرم والمباح، هذا اصطلاح الفقهاء، وهذا حرام، هذا مكروه، وهذا جائز، هذا اصطلاح. ولا يجوز أن يحمل كلام الصحابة أو القرآن أو السنة على هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح حادث بعد نزول القرآن وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ الكبير أن تحمل كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابة رضي الله عنهم على اصطلاح حدث بعدهم، فقطعا ليس مرادا، لأنه ليس موجودا حين نزول القرآن، وليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فتفسير كلام الله بهذا المصطلح لا شك أنه خطأ، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل أقول مكروه يعني أنه دون الحرام؟ طيب وش المذكور في الآيات في الإسراء؟ مذكور فيها الشرك، مذكور فيها الزنا والقتل والكبر وأشياء كثيرة من الكبائر. لما عدد الله تعالى هذه المنكرات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني يكره الله حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هل نقول هذا مكروه يعني دون الحرام؟ لا. الصحابة إذا قالوا كان يكره كما في هذا الحديث، هل نقول المراد به الكراهة الاصطلاحية؟ الجواب لا. إذا المكروه إذا جاء في كلام الشارع فمراد به الحرام، ما يكره الله أن يبغضه ويبغض فاعله، أنه تعرض لسخط الله بفعل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. إذن النوم قبل العشاء الذي فوت الصلاة لا شك أنه حرام. قياسا عليه السهر الطويل الذي فوت صلاة الفجر ما حكمه؟ حرام نفس الشيء. لماذا حرم النوم قبل صلاة العشاء؟ لأنه فوت صلاة العشاء. إذن الذي يفوت صلاة الفجر كذلك يكون حراما. إذن هذا السهر الطويل الذي يغلب على صاحبه أن ينام عن صلاة الفجر نقول هو آثم بهذا السهر، هذا السهر محرم لأنه وسيلة للمحرم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث هو السهر، إن كان يسيرا في خير فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسمر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الشأن والأمر من أمور المسلمين، يعني شيء فيه مصلحة وسهر لا يؤدي إلى فوات صلاة الفجر فلا بأس. أما إذا طال السهر صار سبب لتفويت صلاة الفجر فهو حرام. قال العلماء ولو كان على قراءة القرآن، يعني حتى وكان يقرأ القرآن أو يطلب العلم ويسر تفوت صلاة الفجر فإن هذا السهر محرم. وكان ينفتر من صلاة الغداة أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، هذا معناه أنه كان يعجل صلاة الفجر. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح، فكان عليه الصلاة والسلام ينفتل أي ينصرف سلم من صلاة الفجر والرجل يعرف جليسه، يعني لو نظر إلى شخص بعيد لم يعرفه من شدة الظلام، الظلام باقي الغلس موجود لا يعرف إلا الذي بجواره، لكن لو نظر إلى شخص بعيدا عنه لم يعرفه من الظلام. هذا يدل على أنه كان يعجل الفجر مع أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100، كان يقرأ بالستين إلى 100، يعني الصلاة فيها طول ما بين 60 إلى 100، ومع ذلك ينصرف والغلس باقي. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا يقدمه وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن الأفضل التأخير لكنه يدعه عليه الصلاة والسلام لئلا يشق على أصحابه. فإذا اختاروا التأخير هم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرحب بهذا لأن هذا هو الأفضل، فإذا تأخروا أخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيته ملاصق للمسجد. وبلال رضي الله عنه إذا اجتمع الصحابة دعاه للصلاة، فإذا أبطأوا لم يدعه انتظرهم، وإذا اجتمعوا كثروا في المسجد ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الصلاة. فإذا تأخروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرحب بذلك لأنه هو الأفضل، فإذا اجتمعوا عجل. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس هو الظلام الذي يتبقى بعد طلوع الفجر من الليل. ولمسلم من حديث أبو موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا في اليوم الأول يبين لهم أول وقت صلاة الفجر صلاها حين انشق الفجر، يعني أول ما طلع الفجر أقام صلاة الفجر ليبين أول وقت بالفعل، ثم أخر من يوم الثاني حتى انصرف منها والناس ويقول القائل قد طلعت الشمس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. هذا يدل على تعجيل صلاة المغرب وأنه ينصرف ولم يحل الظلام، يعني النور باين، الإنسان لو رمى نبلا ومعلوم أن النبل يذهب بعيدا والنبل دقيق يعني يخفى سريعا، ومع ذلك يرميه ويبصر موقع النبل، هذا معناه أن الرؤية واضحة جدا لأن النبل دقيق ويذهب بعيدا ومع ذلك يراه إذا سقط في الأرض أو أصاب شيئا، فهذا يدل على أن النور ظاهر وأنه واضح، الرؤية واضحة، يدل على تعجيل صلاة المغرب. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج وهم يصلون الركعتين قبل المغرب، إذا أذن المؤذن قام الصحابة رضي الله عنهم يصلون الركعتين قبل المغرب فيخرج وهم يصلون، يعني من تباطأ خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته يعني في آخرها، هذا يدل على أن الوقت ما بين أذان والإقامة قصير، لكن ليس معناه أنه يؤذن ويقيم مباشرة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، اتفقوا عليه 3 مرات، قال في الثالثة لمن شاء، فالصلاة قبل المغرب فيها ترغيب فلا ينبغي الإقامة مباشرة، لكن ينتظر من 5 دقائق إلى 10 دقائق، والناس تعود اليوم على 10 تقريبا 12 10، هذه مقاربة مناسبة لمن توضأ ويأتي صلي ركعتين خفيفتين، هذا وقت مناسب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل هنا ظاهره أنه أكثر ذهب أكثر من النصف، يعني ذهب قرابة الثلثين، لكن هذا يفسر بالحديث الأخر، في بعض الحديث حتى ذهب ثلث الليل، وبعضه حتى ذهب شطر الليل، فيحمل على أنه إلى النصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فيعني هذا هو الضابط. فهذه تقريب من الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم قال ثلث الليل، بعضهم قال نصف الليل. تعرفون الصحابة ليس عندهم ساعات رضي الله عنهم يضبطون الليل تماما، لكنه تقدير، هذا يقول ثلث، هذا يقول نصف، هذا يقول عامة الليل. فكل هذه الألفاظ ترجع إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وصلاة العشاء إلى نصف الليل، إذن أخرها إلى قريب من النصف، يعني إلى ما قبل منتصف الليل، وصلاها قبل منتصف الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يترك ما يشق عليهم ولو كان هو الأفضل، وما والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تقديم العشاء ليس بإثم، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بأمته. هذا يدل على الإنسان إذا كان حوله ناس مثلا يتأذون يشق عليهم شيء من السنن، أنه ينبغي تركه مراعاة لحالهم، إذا كانوا يقتدون به أو معه في سفر أو ما شابه ذلك، كما لو طاف شخص ومعه امرأة، فهل يرمل ويترك هذه المرأة، ولا الأفضل يترك الرمل ويصير مع امرأته، لا سيما إذا كان في زحام شديد وقد تتعرض لمن يلامسها في الطواف؟ نقول لا، الأولى أن يرفق بهذه المرأة وأن يترك هذه السنة من أجل الرفق بهذه المرأة، أن يكون معها، فهذا يراعى. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأشياء التي يحب أن يفعلها مراعاة لأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. إنه لوقتها، أي الوقت المستحب، لولا أن أشق على أمتي، ما منعه إلا المشقة عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه إذا كان جماعة قليلة محصورة واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء فهو أفضل، لأن قد تكون بلد صغيرا، قرية ومزرعة مزارع، وعدد المصلين 10 مثلا ويتعارفون، واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء بعد دخول الوقت بساعة أو أكثر أو أقل، فلا بأس إذا اتفقوا على هذا ولا يتأذى أحد فهو الأفضل. لكن إذا كان المسجد في بلد كبير ومطروق وجماعة غير محصورين، فلا شك أن السنة والأفضل التعجيل، لأن الناس يشق عليهم التأخير، يأتي الناس بعد الأذان مباشرة ينتظرون الصلاة، والإمام يتأخر نص ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، هذا فيه مشقة، والناس ليسوا محصورين، الجماعة ليست محصورة، سيأتي الناس من خارج، حتى لو كان يعني الحي ما يأتي أحد من خارج، العدد كثير 200-300 في المدن الكبار، فيبعد أن يجتمع هذا العدد كلهم على محبة والرغبة في التأخير. قد يجامل بعضهم يسكت يكون في مشقة، لكن إذا كانوا محصورين مثل جماعة في سفر ونزلوا وجلسوا ما عندهم شيء، قالوا نؤخر، في ميناء مثلا في الحج ناس جالسين في ميناء وفي مخيمهم كلهم 10 وأكثر وأقل، واتفقوا على أن يؤخروا ساعة ساعتين 3 ساعات، نقول هذا أفضل، لأن الجماعة محصورون وكلهم يرغبون في التأخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. هذا في مشروعية الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، يعني في الصيف إذا كان الحر شديدا فإنه يسن الإبراد بصلاة الظهر. والإبراد يكون قريبا وقت العصر، وليس إبراد ونصف ساعة، هذا يشتد في الحر أكثر. لكن الإبراد الوارد في السنة أن يكون قبل العصر بقليل، كما قال أبو ذر رضي الله عنه في حديث في الصحيحين لما أراد المؤذن أن يؤذن قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول، والتل هو مجمع الرمل الصغير ولا يكون له فيء إلا بعد أن تميل الشمس كثيرا، لأن الفيء لأن التل صغير والشيء الصغير لا يكون له فيء يعني ظل واضح إلا بعد زوال الشمس كثير. وفي رواية قال حتى كان قريبا وقت العصر، فهذا معنى الإبراد أن يؤخر الظهر إلى قريب وقت العصر، يعني إلى قبل أذان العصر مثلا بنصف ساعة، تقام صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة أو ساعة إلى ربع، يعني قريب وقت العصر. هذا هو الإبراد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والإبراد أيضا إذا لم يكن فيه مشقة، إذا كان الجماعة مثل تأخير العشاء إذا كانوا محصورين واتفقوا على الإبراد أبردوا، هل يشرع الإبراد مع وجود مكيفات؟ هذا سؤال وجيه، أنه هل الإبراد لأجل المشقة على المصلين أنهم يحضرون في الشمس، وكانت كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سقف نازل وليس فيه مكيفات ولا مراوح وتشتد عليهم صلاة الظهر، كان يقول خباب رضي الله عنه كون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، وفي بعض الحديث ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فيتأذون بالمشي في الطريق من الرمضاء، قد يكون بعضهم ليس عنده نعال يمشي في الحر في الرمضاء والمسجد حار وليس فيه مكيفات ولا مراوح. فاليوم تغير الوضع، وجد مكيفات والمساجد ما شاء الله باردة والناس عندهم نعال وربما يأتي في السيارة، فلا حرج لا في الطريق ولا في المسجد. فمن نظر إلى المشقة على المصلين قال العلة زالت والحكم يدور مع علته، ومن نظر إلى أن تأخير الظهر أنه فيه فضيلة لذاته لأجل شدة الحر قال يشرع ولو كان الناس يصلون في مساجد مكيفة، حتى النساء في البيت يشرع لهن الإبراد، والأمر محتمل. لكن الأقرب أنه سنة مطلقة سواء وجد الحر مشقة أم لم يوجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام علل بأنهم فيح جهنم. وقبل الظهر إذا وقفت الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، علله النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وقفت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وبين العلة، فإنها تسجر جهنم وقت غضب وإيقاد النار، فلا تشرع الصلاة في هذا الوقت، ثم بعد ذلك تجوز الصلاة والإبراد أفضل عند شدة الحر، لأن شدة الحر في جهنم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي ذر رضي الله عنه، شدة الحر في جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فظاهر الله أعلم الأقرب أن الإبراد سنة مطلقة سواء كان في مشقة أم لم يكن، حتى النساء في البيوت يشرع لهن الإبراد. وهذا الذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن الإبراد مشروع مطلقا. وعن رافع الخديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره لأنه مخالف لما هو صح منه، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فكيف يقول أصبحوا بالصبح؟ فالعلماء لهم أقوال. القول الأول أن المراد أصبحوا بالصبح أي أطيل الصلاة، يعني يدخل فيها بغلس ويطيل الصلاة حتى يصبح، يعني يبين النور قبل طلوع الشمس، لكن هذا القول ضعيف، ترد الأحاديث الصحيحة كما سبق حديث أبي برزة رضي الله عنه كان ينصرف والرجل يعرف جليسه، والنساء كما تقول عائشة رضي الله عنها ينصرفن بعد الصلاة ولا يعرفن أحد من الغلس، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج من صلاة الفجر بغلس، فالقول بأنه يطيل حتى يخرج بعد الإسفار هذا ترد الأحاديث. إذن هذا القول يذكر ليبين ضعفه، إذن هذا القول ضعيف. ناخذ القول بعده، أصبحوا بالصبح قالوا منسوخ، هذا الحديث منسوخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني أسفر مرة ثم رجع إلى التغليس، وهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بالصبح مرة يعني أسفر بها ثم عاد إلى التغليس أو ثم غلس ولم يعد إلى الإسفار، فهذا إن صح فهو واضح بأن هذا حديث منسوخ أنه فعله مرة ورغب فيه ثم تركه. والقول الثالث أن معنى أصبح بالصبح أي تيقنوا من طلوع الفجر، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أي تحققوا من طلوع الفجر، لأن الفجر أول ما يطلع يكون خفيا ليس واضحا تماما، ولا سيما مع الأنوار في المدن لا يكون واضحا، يعني يبدأ خفيا ثم ينتشر شيئا فشيئا، فقد يعجل بعض الناس ويصلي صلاة الفجر قبل أن يتحقق طلوع الفجر. يعني القولان هذا يعني لا بأس، إما هذا وهذا، لكن على كل حال هذا الحديث إما أنه منسوخ أو أنه يفسر بهذا التفسير، أما الأخذ بظاهره فلا، نقول يعني الإسفار أفضل من التغليس، لا، لأن الأحاديث ثابتة صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، يبدأ بغلس وينتهي بغلس، وأن هذا هو الأفضل وهذه السنة أن يصلي قبل الإسفار. إذن هذا إما أن نقول منسوخ أو يؤول بما يوافق الحديث الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ما المراد بالركعة؟ هل المراد بها الركوع مثل من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة؟ الركعة مع الإمام تدرك بإدراك الركوع، وهنا هل هي كذلك تدرك بإدراك الركوع؟ من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هنا نقول لا، ليس المراد بالركعة إدراك الركوع، إنما المراد الركعة الكاملة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، يعني قام قرأ الفاتحة وما يتيسر ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام من السجدة الثانية، هنا أدرك ركعة أي صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس، وليس مراد مجرد الركوع. لا، أنه فعل ركعة بالفعل، من أدرك ركعة يعني دخل في الصلاة كبر وقرأ وركع ورفع وسجد سجدتين ثم قام، هذا أدرك ركعة، يعني من صلى ركعة، من أدرك بمعنى صلى ركعة من صلاة الفجر ركعة كاملة بركوعها وسجودها ثم قام للثانية، لما قام للثانية طلعت الشمس، هذا الآن وش يعد؟ وش يعتبر؟ أدرك الفجر، هذه رخصة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول العوام مثال المنصوف سالم، المنصوف سالم، ويقولون اعقل حلالك بنصفه، يعني إن إنسان إذا أخذ النصف فهو سالم، فهذا أخذ النصف، أخذ نصف صلاة الفجر فسلم، وصلاة العصر أبلغ في الرخصة والفضل، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدركها شرعا ولو كان يصليها بعد طلوع الوقت، لكن هذه رخصة وعفو من الله تبارك وتعالى، فمن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يصلي الثانية خارج الوقت وتحسب له في الوقت، فضل من الله. كذلك العصر أدرك ركعة قام إلى الثانية فغربت الشمس، سيصلي ثلاثا خارج الوقت، ولكن الله سبحانه وتعالى يقبلها ويكتبها له في الوقت. إذن هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني كما سبق أنه لا يجوز تعمد هذا التأخير، لكن هذا في من حصل له. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث التي فيها وعيد في صلاة العصر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، إيش معنى فاتته صلاة العصر؟ هل المراد فاتته الجماعة ولا فاته الوقت؟ الوقت وليس الجماعة، المراد الوقت. وحديث آخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في الصحيحين من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا وعيد شديد وظاهره أنه يصل حد الكفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الوعيد الشديد لا يكون بمجرد فوت الجماعة ولو كان متعمدا، ولا شك أنه يأثم إذا تعمد ترك الجماعة، لكن هذا الوعيد في من ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس عامدا متعمدا. ولما حصل هذا لسليمان عليه السلام يعني ندما عظيما، مع أنه لم يتعمد، انشغل بالخيل لأنه يعدها للجهاد وتفقدها، فانشغل بالخيل حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي ضرب أعناقه وسيوفه بالسيف وتصدق بلحمها تكفيرا لهذه المعصية التي حصلت منه. لكنه لم يتعمد، إنما شغل وغفل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فرأى أنه يتقرب بكل الخيل التي شغلته عن صلاة العصر. ولقد وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي تواب رجاع، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الخيل الجيدة الصافنة تقف على ثلاث، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي الشمس غربت، ردوها علي أي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض المفسرين قال مسح يمسح بيده، هذا بعيد عن معنى السياق الآيات، من تأمل سياق الآيات وجد أنه بعيد كل البعد. الله سبحانه وتعالى يثني على سليمان عليه السلام أنه أواب وأنه ندم، وجد حسرة عظيمة في قلبه فاتته صلاة العصر، فرد الخيل ويمسحها على رؤوسه وظهورها، هذا معناه أنه كأنه يعني لم يندم على فوات صلاة العصر، وصار وحب الخيل أكثر من أول، صار يمسح على رؤوسها ورقابها وهي السبب في فوات صلاة العصر. لا، معنى الآية أنه ذبح الخيل طافقة مسحا بالسوق والأعناق، يعقرها ثم يضرب عنقها ويتصدق بلحمها، لأن الخيل تؤكل، ليس معنى ذبحها وأهدرها، لا، نقول تؤكل، الخيل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تؤكل، فهذا هو الأقرب أنه ذبحها توبة وندما، لأن السبب فوات هي سبب فوات صلاة العصر وتصدق بلحمه. ثم أيضا الله عز وجل أبدله خيرا منها وهي الريح، لأن الخيل أسرع مركوب في ذلك الوقت، لما تركها لله ذبحها لله عوضه الله خيرا منها، الريح غدوها شهر، أي ذهابها في الغدات يعني من أول النهار إلى نصف النهار مسيرة شهر، كما يقطع كما في الذي تقطعه الإبل بشهر كامل، ورواحها الرواح أيضا مسيرها في نصف النهار الثاني تسير في نصف يوم ما تقطعه الإبل بشهر. كم تقطع الإبل في اليوم من كيلو؟ 40 كيلو تقريبا، هذا سير الإبل المحملة في الأسفار 40 كيلو. طيب الشهر كم كيلو؟ 30 في 40 1200 كيلو، يعني تسير في نصف يوم تقطع 1200 كيلو، هذه أسرع من الطائرة الظاهر، ولا يعني قريب من الطائرة، 1200 كيلو في نصف يوم، والرجوع مثله 1200 كيلو، يعني في اليوم تقطع 2400 كيلو في يوم واحد، تحمل بساطة وتسير بهذه السرعة العظيمة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لبعض أصحابه: إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. كم تقدر الوقت؟ يعني دقيقتين يمكن، على حسب صلاة الشخص، هل يخفف هل يثقل، على حسب. دقيقتين تقريبا. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. طيب لو قام شخص نائم واستيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، هل نقول النائم حتى يستيقظ وقت الصلاة يبدأ من حين استيقاظه فيبدأ بسنة الفجر ولو طلع الوقت ثم يصلي الفجر، أو يبادر بصلاة الفجر ويؤخر السنة بعد صلاة الفريضة؟ أيهما الأول ولا الثاني؟ لا نقول يبادر، الثاني، يبادر بصلاة الفجر لأن الوقت باقي. لكن لو استيقظ بعد طلوع الشمس ونومه لم يفرط فيه فإن الوقت يبدأ من حين استيقظ. هنا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ يتوضأ، يصلي سنة الفجر، وإن كان معه أصحاب ينتظرهم كالعادة ربع ساعة وأكثر وأقل، ثم يصلي الفجر بهدوء ولا يعجل. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر قدر ما كان يجلس في العادة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، كما قال أبو قتادة رضي الله عنه: صنع كما كان يصنع كل يوم. كان كل يوم يصنع أنه يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذا في حق من استيقظ بعد طلوع الفجر، طلوع الوقت، هذا واضح، الوقت طلع، الوقت الأصلي خرج، فالوقت الآن في حقي من حين استيقظ. من حين استيقظ معه قريب من ساعة ونصف وقت الفجر في العادة، لكن شخص استيقظ قبل أن يخرج الوقت ولو بخمس دقائق يبادر لأنه أدرك. وهذا معنى كلمة أدرك. الإدراك يفهم منه إيش؟ اللحاق، ولا لا؟ قل أدركت فلانا، ما تركه جالس، أدركت فلانا يعني لحقته حتى أدركته. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تضايق الوقت أنه يلحق، يبادر ويعجل في الوضوء، يعجل في تهيئة نفسه للصلاة حتى يلحق على شيء من الوقت ولو قدر ركعة. ولمسلم عائشة رضي الله عنه نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. معروف يعني أحيانا يعبر عن الركعة بسجدة، أحيانا قال ركعة والمراد بالسجدة الركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. هذا واضح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا أوضح، لأن الصبح في الرواية الأولى يحتمل طلوع الوقت، طلوع الصبح الفجر، ويحتمل صلاة الصبح. رواية مسلم بينت المراد أنه صلاة الفجر، لا صلاة بعد الصبح، هذا محتمل. الرواية الثانية: بعد صلاة الصبح. إذا وقت النهي يبدأ متى؟ بعد الصلاة. إذا ما قبل الصلاة، ما بين الأذان والصلاة، هل وقت نهي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنه وقت نهي، وأنه لا يصلى فيه إلا ركعة الفجر، لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر فقط، وما عداها فإنه لا يشرع. ويروى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين. لكن الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، الراجح أنه ضعيف، ضعفه كثير من العلم، ويخالف هذا مخالف لهذه الحديث الصحيحة: لا صلاة بعد صلاة الصبح. يعني مفهوم أن قبل صلاة الصبح أنه ليس وقت نهي، لكن الأفضل بلا شك أن يقتصر على ركعتين. لو قال شخص: ما هو الأفضل أصلي أربع أو ست أو ثمان ما بين أداء والإقامة، ولا أقتصر على ركعتين؟ أنا أقول السنة تقتصر على ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يصلي أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر. كل الأحاديث اللي روت قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل يقولون فإذا طلع الفجر صلى ركعتين، هذه السنة. لكن من صلى هل يأثم؟ إذا قلنا وقت نهي قلنا يأثم، نقول لا لا يأثم، الأفضل عدم الصلاة، ومن صلى فلا يثم عليه. وله أي لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، يعني مرفوعا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب، وفي لفظ حتى تغرب. هذا يسمى وقت النهي المشدد، لأن أوقات النهي 5 على التفصيل و3 على الإجمال. إذا أردنا نفصل نقول 5، من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس، ومن بزوغ الشمس إلى الارتفاع، وحين تقوم وحين تقف في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تضيف للغروب، ومن التضيف إلى الغروب. إذا فصلنا 5، وإذا أجملنا 3، من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس 1، نجعله 1، الظهر 1 على كل حال، والعصر نجعله 1 من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ما فائدة التفصيل؟ ليبين أن وقت الطلوع وقت نهي مشدد، لأن هذا هو الأصل أو الغرض من النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن المشركين يسجدون للشمس إذا طلعت، الذين يعبدون الشمس إذا طلعت سجدوا لها، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة عن النهي. إذا لماذا نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، مع أنه بين صلاة الفجر وطلوع الشمس نصف ساعة، ساعة إلى ربع، أو قد يصل ساعة أحيانا؟ هذا لسد الباب لئلا يتمادى بالشخص الصلاة حتى تطلع الشمس، والمقصود من النهي وقت الطلوع لئلا يشابه الكفار الذين يسجدون للشمس. وهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار ولو بغير نية. هذه مسألة يعني فيها خلاف، الصواب أنه يحرم التشبه بالكفار في عباداتهم أو في عاداتهم ولو من غير نية، لأن بعض الناس يقول أنا ما نويت، أنا ما قصدي أن يتشبه بالكفار، فنقول يحرم ولو من غير نية، لأن المصلي وهو يصلي حال طلوع الشمس لا يخطر على باله أصلا أن يتشبه بالكفار، ولا لا؟ لا يمكن. لو قصد أن يتشبه بهم لكفر، أنه يسجد للشمس ويسجد لله، ولا يخطر بباله البتة أنه يسجد للشمس، ومع ذلك نهي عن الصلاة. كذلك العادات، لما لبس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثوبا معصفرا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما. هل عبد الله بن عمرو شك في أنه يتشبه بالكفار؟ بعيد كل البعد، مع أنه رضي الله عنه كان يقوم الليل كله ويصوم كل يوم إلى أن نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا من أجل الإبعاد عن مشابهة الكفار، الإبعاد التام، سواء في عباداتهم أو في عاداتهم التي تختص بهم. إذن هذه 3 ساعات هي وقت النهي المشدد، بينها قال حين تطلع الشمس بازغة، وفي بعض الروايات إذا بدأ حاجب الشمس، الحاجب طرف القرص الأعلى، إذا ظهر منه أي شيء بدأ حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى ترتفع. طيب الارتفاع هذا يقيد بماذا؟ نقول يقيد بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في لفظ عند أبي داود: حتى ترتفع قيد رمح. والرمح معروف، يعني الرمح قرابة يعني متر وشوي، الرمح معروف، والحديدة التي لها طرف محدد يقاتل بها المقاتل، وهي والرمح أقصر من الحربة، الحربة طويلة قامة الرجل أو أطول، الرمح دون الحربة يعني قرابة متر متر ونصف، ما بين متر لمتر ربع متر ونصف تقريبا، فإذا ارتفعت عن الأفق قرابة متر ربع متر ونصف انتهى وقت النهي، لأن الكفار يسجدون حال الطلوع، وهذا يقدر العلماء بربع ساعة، يعني من 12 دقيقة إلى ربع ساعة. الوقوف كم يقدر من ما بين الوقوف والزوال؟ بعض العلماء يقول 10 دقائق، بعض يقول 8 دقائق، فالأحوط الإنسان يجعله 10 على سبيل الاحتياط. طيب الوقت الثالث، حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف للغروب، تتضيف يعني تقرب، مثل نزول الضيف، نزل بي الضيف جاء بيتك ودنا منك لينزل عليك ضيفا، فما هو ضابط الدنو؟ بعض العلماء قال ضابط الدنو مثل ضابط الارتفاع، حتى ترتفع قيد رمح، كذلك إذا دنت من الأفق وبقي بينها وبين الأفق قد الرمح فإنه أيضا يكون هذا هو الوقت مشدد حتى تغيب. بعضهم قال إذا غاب الحد الشمس الأسفل، إذا شرعت في الغروب، لأنه جاء في بعض الروايات في الصحيح إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب، لكن الأحوط أن نجعل وقت النهي المشدد قبيل الغروب بقدر رمح، يعني 10 دقائق أو قريب منها، قل هذا وقت مشدد. لكن معروف أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، في أدلة كثيرة تدل على هذا، من أشهرها حديث الأسود بن يزيد رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح، أن رجلين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فقعد في آخر المسجد، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ما منعك من تصلي معنا؟ قالوا لا إلا أن قد صلينا في رحالنا، يعني صلوا الفجر في رحالهم، هذا في حجة الوداع في ميناء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إذا صليت في رحالك ثم أتيت المسجد فصلي فإنها لكم نافلة. يصلون متى؟ بعد الفجر، لأنهم صلوا الفجر في رحالهم، فبدأ وقت النهي في حقهم، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا لأنهم حضروا الجماعة، ولا يجوز لمن دخل المسجد وجد الجماعة يصلون أن يجلس، إما أن يصلي وإما أن يخرج، لكن الجلوس لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذين الرجلين. وكذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ما قال إلا الفجر وإلا العصر، صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، صل الفجر ثم أدركها معهم يصلي، صلى العصر ثم أدرك معهم يصلي. فهذان حديثان في أكثر من هذا، فحديث كثيرة تدل على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، مثل قصة بلال إني سمعت خشخشة عليك بين يديه في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فأخبر أنه أرجى عمل أنه لا يقضي حاجته إلا توضأ ثم صلى ركعته، قال ما توضأت في ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور أو الوضوء ركعتين. واضح؟ إذا صلي في أي وقت، أي وقت توضأ صلي ركعتين، فهذه أيضا من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، ومنها تحية المسجد إذا دخل المسجد، لكن لو دخل قبل غروب الشمس دقيقتين، الشمس بدأت تغرب وبقي دقيقتين، فالأولى أن ينتظر، أن هذا وقت نهي مشدد والانتظار لا يطول دقيقة أو دقيقتين، فالأحوط أن ينتظر قائما حتى تغرب الشمس. كذلك دفن الميت، لو أن الناس صلوا على الجنازة بعد الفجر ثم تأخروا في الطريق وصلوا المقبرة، فلما هيئوا القبر بزغت الشمس، ماذا يجب عليهم؟ أن يتوقفوا، لأن هذه قد تفوت على كثير من الناس يجهلون هذه المسألة، فيجب التوقف عن الدفن في هذه الساعة أو عند وقوف الشمس، لكن وقوف الشمس هذا بعيد، الناس يصلون على الجنازة إما الفجر أو الظهر، فيبعد أن أحد يدفن في هذا الوقت ووقوف الشمس، لكن طلوع الشمس هذا قد يحصل، بس إذا كانت مقبرة بعيدة أو في زحام أو العصر في الشتاء العصر قصير صلوا على الجنازة والمقبرة بعيدة أو في زحام أو القبر لم يعد فتشاغلوا وغربت الشمس قبل الدفن، نقول يجب الانتظار حتى تطلع ترتفع أو حتى تغرب. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، يعني هذه مسألة خلافية، هل في وقت نهي إذا وقفت الشمس في كبد السماء يوم الجمعة أو يجوز أن يصلي؟ هذه مسألة خلافية، الأحوط للمسلم أن يتوقف عن الصلاة إذا بقي على دخول الوقت أو على الزوال 10 دقائق حتى يوم الجمعة، لأنه ما في أحاديث صريحة صحيحة، في أحاديث صحيحة لكن ليست صريحة، وفي أحاديث صريحة لكنها ليست صحيحة، فالأحوط أن يتوقف الإنسان عن الصلاة، يعني إنسان جاء قبل الجمعة بنصف ساعة وصار يصلي ركعتين ركعتين، إذا بقي 10 دقائق على دخول أو على الزوال الأحوط أن يتوقف على الصلاة. وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه 5 صححه الترمذي وابن حبان. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الصلاة أو أنه لا نهي بمكة، ليجوز أن يصلى في أوقات النهي بمكة لهذا الحديث، في بعض رواية الحديث لا تمنعوا أحدا صلى بدون طاف وصلى صلى، فقال هذه على جواز الصلاة في أوقات النهي، لكن الصواب أن أوقات النهي عامة في مكة وفي غيرها، وأن هذا منع أو نهي لبني عبد المناف أن يمنعوا الناس من الصلاة، لكن ليس صريحا في جواز الصلاة في وقت النهي، لكن هذا في نهي لبني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، دعوا الناس، ليس لصاحب الأمر والنهي الأمير والحاكم أن يمنع الناس من الصلاة في أي وقت، إنما يبين لهم أن أوقات نهي، لكن ليس له أن يمنعهم منعا باتا. إذن هذا نهي لبني عبد مناف عن منع الناس من الصلاة، وليس صريحا في جواز الصلاة بمكة في أوقات النهي، والأصل أن الأحكام عامة في جميع البلدان فلا ينتقل عنه إلا بدليل واضح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، سبق لنا أن هذا لا يصح مرفوعا، ولذلك قال المؤلف رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر، هذا الصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، وقول جمهور أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان أي الذئب. على كل حال هذا صحيح أن الفجر فجران، فجر يمنع الطعام والشراب وهو الفجر الثاني الصادق يحرم الطعام على الصائم، ويحل الصلاة أي صلاة الفجر، وفجر يحرم الصلاة ويحل الطعام وهو الفجر الكاذب اللي يسمى الفجر الأول، فإذا طلع الفجر الأول يحل الطعام للصائم وتحرم صلاة الفجر، وإذا طلع الثاني بالعكس حرم الطعام وحلت صلاة الفجر. ما الفرق بينهما؟ العلماء ذكروا ثلاثة فروق بين الفجرين. الفجر الكاذب يكون مستطيلا بالطول يعني من فوق إلى أسفل، والصادق يكون معترضا من الشمال إلى الجنوب. هذا الفرق الأول، هذا مستطيل الكاذب والصادق معترض في العرض. الفرق الثاني أن الكاذب لا يتصل بالأفق، يعني بياض من فوق إلى أسفل ثم ينقطع لا يتصل مع الأفق. والفرق الثالث أن الكاذب يزول، يظهر نور ثم يزول، والصادق لا يزال ينتشر حتى تطلع الشمس. الصادق يتصل بالأفق. إذن هذه الفروق بين الفجرين، الفجر الكاذب من فوق إلى أسفل ولا يتصل بالأفق ويزول، الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب وملاصق للأفق وينتشر لا يزال ينتشر حتى تطلع الشمس. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شاع هذه الأيام من مدة يعني أن التقويم غير صحيح، تقويم أم القرى، وأن فيه تقديم، منهم يقول 10 دقائق، منهم يقول ربع ساعة، بعضهم يصل إلى ثلث ساعة، وصار فيه بلبلة تشويش على الناس أنه صلاة الفجر بعض المساجد يقيم بعد مثلا ربع ساعة في رمضان يقول صلاتهم لا تصح لأن التقويم في تقديم ثلث ساعة، فمن أقام الصلاة بعد ربع ساعة يصلي قبل دخول الوقت، فصار في بلبلة وتشويش. ولكن سألنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال نحن أرسلنا يعني بعض الإخوة ومتخصصين نظروا وراقبوا الفجر وتبين أنه فيه 5 دقائق. هذا كلام الشيخ، أنا سألته بنفسي وقال لي هذا، قال في تقديم 5 دقائق فقط، ثم الآن عدل التقويم بعد سنين يعني من سنة أو سنتين قلصت هذه 5 وصارت الآن 2 دقيقة. أخبرني بهذا بعض الأخوة المهتمين بهذا الأمر أنه الآن فيه تقديم 2 دقيقة فقط، فلا ينبغي التشويش. ومن أحب أن يتوسع في بحث للدكتور إبراهيم الصبيحي جيد في هذه المسألة، يعني جمع الأقوال وناقشها وخرج بنتيجة أنه ليس فيه تقديم وأن التقويم مقارب للواقع حتى لا يكون في تشويش على الناس. يعني بعض الناس قد يأكل ويشرب في رمضان 10 دقائق ويأكل ويشرب، يقول الله الوقت ما طلع، الفجر ما طلع، فيه تقديم فيبقى 10 دقائق أو ربع ساعة ويأكل ويشرب. أو بعض الناس ما يوتر إلا بعد طلوع الفجر، يعني بعد التقويم 10 دقائق ربع ساعة آخر الوتر. هذا شك أنه تساهل وفتح باب بلبلة وتشويش على الناس بدون دليل واضح. فالواجب هو الرجوع إلى أقوال أهل العلم ويعني التثبت في هذا والرجوع إلى المختصين أهل العلم، كبار أهل العلم حسموا هذه المسألة، فلا ينبغي كثرة التشويش والبلبلة وتشكيك الناس في عبادتهم في صيامهم في صلاتهم. نسأل الله التوفيق. وللحاك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. يعني أصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة، أصل الحديث بدون هذه الزيادة. أفضل الصلاة، أفضل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، هذا لفظ الصحيحين، ما في زيادة أول. لكن نقول هذا الحديث لفظ الصحيح، يعني لو فرضنا أن هذه الزيادة ضعيفة لأول وقتها، هذه ضعفها بعض العلماء، فلو سلمنا أنها ضعيفة نقول لفظ الصحيحين يؤدي هذا المعنى، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، الوقت الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في أول وقت في الفجر في العصر في المغرب، أما الظهر والعصر والعشاء كما سبق لسن الإبراد وتأخير العشاء. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. خرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. يعني هذا على كل حال فيه متهم بالكذب، قال في الحاشية: لأنهما من رواية يعقوب ابن الوليد المدني قال أحمد رحمه الله كان من الكذابين الكبار. يعني ضعيف جدا، يشير إلى أنه في سنده متهم. وكذلك اللي بعد وليد الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه نحو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. يعني كلها فيها متهم. فعلى كل حال لا شك الحديث دلت على أن الأفضل والسنة الصلاة في أول وقت إلا ما استثني بالنصوص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. على كل حال هذا الحديث يعني فيه ضعف، قال في الحاجة أخرجه أحمد الدارقطني، وقال الترمذي غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى، وقد أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلى ركعتي الفجر. قال: وقد تعقب المصنف في الترمذي في دعوة الإجماع، وقال إن الخلاف في المسألة مشهور. على كل حال يعني أكثر العلماء يكرهون الزيادة عن ركعتين، لكن لا نقول إنه يحرم لأن الحديث فيه ضعف، سبق كلام على هذه المسألة. ومثل الدارقطني عن عمرو بن عاص رضي الله عنه. السنة إن كان إماما فالأفضل أن يصلي في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن كان مأموما فالأفضل أن يتقدم أن يصلي في المسجد من أجل التقدم التبكير، لا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة ويكون قريبا من الإمام فالتقدم أفضل. وهل إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين سنة الفجر؟ بعض الناس يفعل هذا، يصلي أربع ركعات، إذا سئل قال ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، هل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا غير صحيح، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ما قال تحية المسجد حتى يركع ركعتين أطلق، كل ركعتين صليتهما فإنه يحصل بها المقصود حتى لو كانت فريضة. لو دخلت والصلاة قد أقيمت صلاة الفجر صليت ركعتين صلاة الفجر يحصل المقصود ولا لا؟ يحصل المقصود. إذن صلاة تحية المسجد ليست مقصودة، ولا أعلم في الحديث ذكر هذه الكلمة تحية المسجد، هذه اصطلاح من العلماء سموها بهذا الاسم، أما الحديث هي مطلقة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا من صلى سنة الفجر فإنه يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين. نفس الشيء كله، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه مطلقة لأنها ليست من السنة الرواتب، لكنه ينوي أن يصلي قبل المغرب، ليست مجرد تحية ويحصل بها المقصود. لا، إذا نوى الرجوع، إنسان خرج لتجديد الوضوء أو قضاء حاجة، إذا كان الخروج يسيرا، شوف شرطين عندك، إذا كان يسيرا وبنية الرجوع فإنه لازم أن يصلي تحية المسجد، لأن الجلوس مستمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. لماذا جعله أحق به؟ لأنه في حكم الجالس، ذهب لحاجة ثم رجع فمجلسه لم ينقطع فهو في حكم الجالس. كذلك من ذهب لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء أو ما شابه ذلك، ذهب خرج خروج يسيرا للحاجة ثم رجع وقد نوى الرجعة. أما إذا طال الخروج فإنه يقطع المجلس حتى لو نوى الرجعة. من خرج بعد صلاة الظهر ينوي أن يرجع العصر ولا لا؟ كل إنسان ينوي يرجع العصر، لكن إذا جاء لصلاة العصر يصلي تحية المسجد، لكن الخروج اليسير بنية الرجوع. لو لم ينوي الرجوع خرج ليذهب لعمل لحاجة، ثم لما خرج تذكر شيئا أو وعد شخص واتصل عليه بعد ما خرج وقال له ذاك أنا مشغول الآن أجيك بكرة، وقال أجل أرجع للمسجد، ما نوى الرجوع، فانقطع الجلوس بالخروج الأول وصار هذا دخول جديد. ولو كانت المدة أو الفترة يسيرة بين الخروج والرجوع لأنه لم ينوي الرجوع. ثم إيش؟ لا يروح يصلي ويرجع يجلس، لأنه خروج يسير بنية الرجعة، وفيه درس يعني يسمع الدرس، لأن إذا صلى تشوش وفات بعض الفوائد فهذا يجلس ما فيه إشكال. لكن لو أراد أن يصلي، نحن نقول لا تلزم تحية المسجد، ليس معناه أنه لا يصلي. لا، إنسان مثلا بين المغرب والعشاء جالس في المسجد ثم خرج خمس دقائق لحاجة ثم رجع وقال بصلي، هل نمنعه؟ لا، لكن أقول لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لكن لو أشاء أن يصلي فهذا خير وبركة، ما في مانع، إلا إذا كان في وقت نهي. إذا كان في وقت نهي نقول لا تصلي، لأن هذا وقت نهي وأنت لست مامورا الآن بتحية المسجد، جلس بعد العصر وخرج بنية الرجوع ثم رجع، هنا نقول لا يجوز أن تصلي لأنه وقت نهي ولست مخاطبا بتحية المسجد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. هذه المسألة فيما يتعلق بقضاء السنن الرواتب، هل تقضى إذا فاتت أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلم، والراجح أن التفصيل، إن فاتت لعذر فإنها تقضى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا يدخل فيه الرواتب لأنها صلاة، من نام عن صلاة ولم يقل عن صلاة فريضة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. إنسان نسي راتبة الظهر تذكرها بعد العصر، نقول هذه من ذوات الأسباب يجوز صليها ولو بعد العصر. نسي راتبة المغرب تذكرها بعد العشاء أو من الغد نقول صليها لا بأس إذا كان لعذر. أما إذا تعمد الترك فإنه لا يقضي لهذا الحديث: فنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. هذا محمول على ما إذا فاتت لغير عذر. ومن العلماء ضعف هذا الحديث، قال ابن حجر رحمه الله: وهذه رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن بعضهم يحسنه. فعلى يعني فرض أن الحديث حسن نقول يحمل على ما إذا ترك لغير عذر. وحديث من نام عن صلاة أو نسيها هذا واضح أنه في العذر، نام أو نسي أعذار، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. وفي رواية: من نام عن وتري فليصليه إذا استيقظ، نص على الوتر والوتر نافلة. إذا نقول الجمع بين هذه الحديث هو التفصيل، إن ترك لعذر فإنه يشرع القضاء ولو في وقت نهي، وإن تركها تكاسلا لغير عذر ثم ندم فإنه لا قضاء. سنة الفجر هل تقضى بعد طلوع الشمس؟ نقول نعم، ورد فيها نص خاص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. وهذا أفضل من كان يصليهما بعد صلاة الفجر لأنه وقت نهي. فإذا وثق أنه سيصليها بعد طلوع الشمس فهو أفضل، وإن خاف أن ينسى أو ينشغل فلا بأس أن يصليهما بعد صلاة الفجر ولو كان في وقت نهي، لأنه جاء في السنن عند الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فأنكر عليه، قال: الصبح أربعا، أي تصلي الصبح أربعا؟ قال يا رسول الله إنها ركعة الفجر لما أكون ركعتهما. قال فلا إذن، يعني لا حرج إذن، لما علم أنه يقضي سنة الفجر. إذن نقول يجوز قضاءه بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، لكن بشرط أن يثق أن لا ينسى أو يتكاسل. يعني بعض الناس يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل يصلي ولا يؤخر؟ الأفضل يؤخر، صلي الفجر واجلس اذكر الله، وإذا ارتفعت الشمس قم واقضي ركعتي الفجر ثم صلي صلاة الضحى. لكن بعض الناس يقول أنا صلي وامشي، يروح ينام يروح للدوام ربما ينسى، نقول لا صلي في المسجد قبل أن تخرج لئلا تترك أو تنسى هذه الصلاة. نعم. لا ظاهر الحديث يصلي إذا ذكر، يعني ذكر في وقتنا يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من باب المبادرة إلى فعل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر بسبب الانشغال، جاءه قوم بإسلامهم فشغل يعلمهم الإسلام حتى دخل وقت العصر فصلاها بعد العصر. كان بالإمكان يؤخرها إلى بعد المغرب لكنه بادر وصلاها بعد العصر، ثم أثبتها، صار كل ما صلى العصر دخل بيته وصلى ركعتين. هذا الإثبات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فاتته سنة الظهر وقضاها بعد العصر نقول يشرع أن يقضيها بعد العصر، هذا ما في إشكال. لكن هل يداوم؟ لا، المداومة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنه كان إذا عمل عملا أثبته، وفي لفظ كان عمله ديمة، فلما صلى هاتين ركعتين داوم عليهما مع أن وقت نهي. فنقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، القضاء عام يشرع لكل من فتته السنة لعذر، أما المداومة فهي خاصة. إذا لم يصلي إيش؟ يعني ما قضاها وفات لعذر، يعني الله أعلم، لكن الظاهر أنه قد لا يكتب له الأجر لأنه يستطيع أن يعوض، لكن الذي يكتب له ما يعجز عنه من العمل. إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني السفر يسن فيه ترك الرواتب والقصر، فتكتب الصلاة كاملة يصلي ركعتين، لكن يكتب أجر الأربع لأنه مأمور أو مشروع له القصر، والسنة يتركها لأن هذه السنة اتباع السنة ترك الرواتب. فأما إذا كان لعذر وهو قادر على القضاء فظاهر أن العذر ليس كاملا، ليس العذر الذي يمنعه منعا تاما، لا، لأنه العذر في التأخير. نقول نعم لو صلىها بعد العصر أجره كامل كما لو صلىها بعد الظهر، لأنه أخرها إلى بعد العصر نقول أجره كامل لأنه أخرها لعذر نسيان أو انشغال. لكن لو تذكر وما صلى هل يكتب له الأجر كامل؟ الظاهر أنه ما يكتب، لأن هذا دليل على عدم حرصه على هذه النافلة. باب الأذان. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم الرجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث، أخرجه أحمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. يعني المؤلف اختصر هذا الحديث، والقصة مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع مع الصحابة رضي الله عنه يوما ولم يكن ينادى بالصلاة، فتشاوروا، فمنهم من أشار بالناقوس، منهم من أشار بالبوق، الناقوس مثل ناقوس النصارى، بعضهم قال اتخذوا بوقا كبوق اليهود شبيه بالمكروفون ينفخ فيه يصدر صوتا قويا، ومنهم قال أوقدوا نارا. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، يعني فيها تشبب الكفار، الناقوس النصارى اليهود، البوق لليهود، النار للمجوس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. وخرج عبد الله بن زيد مهموما لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فنام فرأى هذه الرؤيا، رؤيا حق، رأى رجل عليه ثوبان يخضران معه ناقوس. قال: قلت يا عبد الله تبيع هذا الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تقوم فتقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر، ذكر له الأذان. ثم تنحى قليلا قال: إذا قمت إلى الصلاة تقول، وذكر له الإقامة. فقام عبد الله وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقصها عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، قم فألقي على بلال فإنه أندى، أي أبعد، وليس المراد أندى يعني أجمل، لا أندى يعني أبعد أقوى، فإنه أندى صوتا منك، يدل على قوة الصوت من صفات المؤذن المعتبرة، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل ظهور الميكروفونات، أما الآن فالميكروفونات تؤدي الغرض. قم فألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقى على بلال وأذن به بلال. فقام عمر رضي الله عنه جاء يجر رداءه، قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله أنه علم أنها يعني تأكدت أن رؤيا حق. لكن لو قال قال: هل للرؤى مجال في الأحكام الشرعية؟ نقول: لا. طب يقول: هذه رؤيا؟ نقول: هذه رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرؤى في إثبات شيء من الأحكام، لأن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالرؤى تبشر ولكن لا يعتمد عليه في الأحكام. واحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا سألت عن مسألة وقال لي فعل كذا وكذا، هل هو دليل؟ لا. حتى في الترجيح بين مسائل، المسألة فيها خلاف، قرأت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن القولين فرجح أحد القولين، أقول هذا ليس لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، إنما هذه رؤية خاصة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقول بعض الصحابة كلاما فيقره النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من الدين، فلا ليس هذا خاصا بالأذان. قال ابن حجر رحمه الله فتح الباري: ومشروعية الأذان بهذه الطريقة عن طريق هذه الرؤيا ليكون أفخم له وأشهر، لأن الأذان تميز، كل الأحكام شرعت بالوحي إما بالقرآن أو بالسنة، يعني غالب الأحكام، إلا الأذان تميز بهذه الطريقة فاشتهر، هذا يدل على فضل الأذان وأهميته وأن له شأنا عظيما في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو أصل مشروعية الأذان بالأذان المعروف. والأذان ورد فيه صفتان: أذان بلال معروف، الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصفة الثانية أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة رضي الله عنه أصله في مسلم وفي زيادة عند أبي داود، أنه يكرر الشهادتين، يقولهما بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعد التكبير 4 تكبير 4، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بصوت منخفض: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض، ثم يعود يرفع صوته بالشهادتين، يصير فيه زيادة كم جملة؟ 4 جمل، الشهادتين مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. هذا هو الفرق فقط بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، تكرير الشهادتين. لو قال قال: ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة من هذا الترجيع؟ لأن معنى الترجيع أنه يرجع، يقول الشهادتين ثم يرجع مرة ثانية يقولهما بصوت مرتفع، يعني هذا يدل على فضل الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أفضل ما في الأذان، هذا لب الأذان، أفضل ما في الأذان، فلذلك يقولها مرتين، يقولها مرة الأولى بصوت منخفض كأنه يسمع نفسه ليتدبر ويكون هذا أقرب إلى الإخلاص، ثم يعود يرفع صوته ليسمعها من حوله من أجل أن يأتوا للصلاة. إذن هذا هو الفرق، تكرار الشهادتين لعظم شأنهما، أن الشهادتين هما التي يقوم عليهما الدين، وقبله تعظيم لله ثم المقصود بالأذان حي على الصلاح حي على الفلاح، هذا هو المقصود من الأذان، لكن الشهادتين أعظم وأشرف ما في الأذان. الإقامة فيها يعني صفات وردت على ثلاث صفات كلها صحيحة. الصفة الأولى المشهورة إقامة بلال رضي الله عنه، وهي الواردة في حديث عبد الله بن زيد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تكبير مرتين في الأول مرتين في الأخير، وحي على وقد قامت الصلاة مرتين والباقي مرة. هذه الإقامة المشهورة التي ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والتي كان يقيم بها بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما. الثانية إقامة أبي محظورة رضي الله عنه، وجاءت على صفتين تثني في كل شيء: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كل شيء تثني إلا لا إله الله في آخر الإقامة. هذه إقامة أبي محظورة، وهي مناسبة لأذانه، لأن أذانه زاد في الشهادتين فزاد في الإقامة، فلو أقام أحد بهذه الإقامة فلا بأس لا بأس، لأن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه صفة ثانية كلها في السنن عند أبي داود: التكبير أربع مرات يصير مثل الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع مرات، والباقي مثل الأولى، فيها زيادة تكبيرتين في أول الإقامة تكون مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إذن الأذان صفتان، والإقامة كم؟ ثلاث صفات على القول الراجح، ويأتينا الخلاف في إفراد الإقامة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذه ثابتة، مجموعة الحديث ثابتة، حديث أنس هذا رضي الله عنه صحيح، وقوله من السنة إذا قال الصحابة من السنة في المراد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة عند أهل الحديث إذا قال الصحابي، أما التابعي لا، التابعي في خلاف، إذا قال الصحابي السنة أو كنا نفعل أو أمرنا أو نهينا فهو في حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يريد بالسنة إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كنا نفعل على عهد رسول الله، هذا له حكم الرفع لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يعلمه، ولو كان مخالفا للشرع لبينه جل وعلا. إذن هذه الألفاظ لا حكم الرفع، أمرنا نهينا، ما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا، لكن ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر الناهي بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أمرنا نهينا كنا نفعل السنة كذا، كلها في حكم المرفوع، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله، أو أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثابتة، هذه الكلمة ثابتة في صلاة الفجر. لكن في بعض الأحاديث السنن إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم. إيش المراد بالأول؟ هل الأول اللي قبل دخول الفجر قبل دخول الوقت، أو الأول اللي هو بعد دخول الوقت؟ اللي بعد دخول الوقت، لا اللي قبل، لا، لأن تأمل الحديث: إذا أذنت الأول لصلاة الفجر. إذن صلاة الفجر لها أذانان، الأذان والإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذنين صلاة. ما المراد بالأذنين؟ بالأذنين الأذان والإقامة. إذن الأول لصلاة الفجر، وش الأول لصلاة الفجر؟ هو الأذان المعروف اللي يكون عند دخول الوقت، والذي قبله هل هو لصلاة الفجر؟ الجواب لا، ليس لصلاة الفجر، هذا يؤذن من أجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن قوله لصلاة الفجر يخرج الأول، لأن الأذان لصلاة الفجر أذانان، الأذان والإقامة. إذن يكون هذا في الأذان اللي يسميه الناس الأذان الثاني، يسمون الناس الأذان الثاني اللي هو الأذان عند دخول وقت صلاة الفجر. وهذا فيه ترغيب، لأن وقت نوم، الصلاة خير من النوم، لأن غالب الناس وأكثر الناس يكون نائما في ذلك الوقت، فهذا يكون باب التشجيع والترغيب، الترغيب الناس النائمين أن يقوموا للصلاة. الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، يعني في رواية مسلم ذكر التكبير مرتين، وعند أبي داود 4 مرات، وهو المعتمد لأنه هو الموافق لأذان بلال رضي الله عنه. إذن ذكر التكبير في حديث أبي محذورة في رواية مسلم مرتين، هذا في اختصار بعض الرواة، لأن الأذان الأصل فيه التربيع، الأصل فيه التربيع، لكن زيد الترجيع كما سبق، ولا الأصل أن التكبير 4. فالمعتمد رواية أبي داود، ورواية مسلم يقال له اختصار بعض الرواة. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه، شوف أمر بلال، ما الذي أمره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لا حكم الرفع. أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. ظاهر أنه موجود في مسلم، لكن هذه سبق قلم، ولا الاستثناء موجود في مسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا اختلف فيه العلماء، منهم من حملوا على ظاهره وقال من صفات الإقامة أن تكون فردا فردا إلا قد قامت الصلاة، يعني يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، يوتر الإقامة، وتر 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 كل شيء، كل شيء، تكبير وشهادتين وحي على الصلاة كلها وتر. هذا قول، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن بلال رضي الله عنه كان يقيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين، ولم ينقل أنه فعل هذا. هذا قول أنس رضي الله عنه، أمر بلال أن يشفع الأذان وتر الإقامة، هذا قول أنس رضي الله عنه، أن أمر بلال أن يشفع الأذان وتر الإقامة، لكن لم ينقل بلال كان يقيم بإفراد التكبير في أول إقامة وفي آخرها، وإنما يقيم كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. إذن حديث أنس مجمل، مجمل ليس صريحا، لأنه ما عدد الكلمات واحدة واحدة، إنما أجمل أن يوتر يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقالوا يعني أنه يمكن أن يحمل أنه يكبر في أول إقامة مرتين، وكأنها شفع بالنسبة للأذان، الأذان 4 والإقامة 2، كأنها 2 واحد، لأنها نصف الأذان. والتكبير في الأخير أيضا يستثنى لأنه أجمل، يوتر الأذان ويشفع، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيه إجمال، وهو ثابت تثنية التكبير في آخر الإقامة ثابت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قصة الرؤيا. إذن المعتمد على إيش؟ على حديث عبد الله بن زيد، قل هو المعتمد الذي كان بلال رضي الله عنه يقيم بها في كل وقت، وحديث أنس رضي الله عنه مجمل فيرد إلى حديث عبد الله بن زيد. إذا الإقامة نقول إقامة بلال، القول الراجح أنها صفة واحدة، ومنهم جعل صفتين، لكن هذا قول ضعيف، الراجح أنها صفة واحدة، وإقامة بمحذورة صفتان كما سبق. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قل المؤلف رحمه الله في كتاب في باب الأذان: وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا زيادة إيضاح، وإلا كما سبق لو لم ترد هذه الزيادة فإن قول الصحابي أمر له حكم الرفع، لكن هذه زيادة تأكيد وبيان. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه. هذا فيه مسألتان في التعلق بالأذان: الأولى الالتفات يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح، في أقوال لأهل العلم، لكن ظاهر الحديث أنه يلتفت في حي على الصلاة يمينا، ثم حي على الصلاة يسارا، ثم حي على الفلاح كذلك، ليسمع الجهتين كلا من الكلمتين، فيكون أسمع من على يمينه حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، وأسمع من على يساره كذلك. بعض العلماء يرى أنه يقول حي على الصلاة مرتين يمينا وحي على الفلاح مرتين يسارا، لكن الأول أقرب، والأحاديث محتملة فيها إجمال، لكن الأول أقرب من أجل المعنى، فإنه يسمع الجهة اليمنى الكلمتين حي على الصلاة ثم يسمعه حي على الفلاح، وكذلك الجهة الأخرى. أما اليوم بعد هذه المكبرات فإن بعض العلماء يرى أنه لا حاجة للالتفات، لأن الالتفات ليس تعبدا، التفات معقول العلة من أجل الإسماع، يؤذن على منارة فيلتفت من أجل أن يسمع، ويلتفت في الحيعلتين لأن هي المقصود من الأذان، الدعاء النداء الدعاء إلى الصلاة، فيلتفت في مقصود الأذان، المقصود الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. أما اليوم فلا حاجة لهذا الالتفات، لأن المكبرات تفي بالغرض، مكبرات في كل جهة، والأمر بالعكس، إذا التفت ضعف الصوت، إذا التفت يمينا ضعف الصوت، فيحصل عكس المقصود من الالتفات. فنقول إذا كان الحكم معللا بعلة معقولة فإنه يدور مع علته، ولا يعقل من هذا الالتفات إلا الإسماع، فإذا حصل حصل المقصود، والالتفات اليوم يحصل به عكس المقصود. المسألة الثانية: وضع الأصبعين في الأذنين، وهذه جاءت عند الترمذي، رواه أحمد والترمذي وصححه. بعض العلماء يعني طعن في هذه الزيادة، قال إنه أعرض عنها الشيخان، ولكن ليست هذه بعلة، إذا صح السند فليست هذه بعلة، ليس كل حديث تركه الشيخان أو زيادة ترك الشيخان يدل على ضعفها، فإذا صح السند فهي صحيحة، فسندها صحيح، فالسنة أن يضع أصبعيه السبابتين في أذنيه. وهذه يقول العلماء فيها فائدتان: الفائدة الأولى أنها أقوى للصوت، والفائدة الثانية أنه إذا أذن على منارة أن من يراه من بعيد ولا يسمع صوته يعرف أنه يؤذن، لأنه قد يراه من لا يسمع صوته، فإذا راه واضع أصبعه في أذنيه عرف أن هذا يؤذن وإن لم يسمع صوته. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينه وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. لماذا لا يستدير؟ لأنه بالاستدارة يترك استقبال القبلة، والسنة أن يؤذن مستقبل القبلة، هذه السنة ولا خلاف في هذا، أن السنة المؤذن أن يؤذن مستقبل القبلة. ورد حديث في قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن الذي رآه في المنام قام مستقبل القبلة، يعني حديث فيه شيء من الضعف، لكن هذا إجماع أهل العلم على أن السنة أن يستقبل المؤذن القبلة حال الأذان. فإذا دار ترك استقبال القبلة، ولا حاجة لهذا الدوران، يبقي بدنه إلى القبلة وحاجته إلى الالتفات بالرأس فقط، فالتفت برأسه وجسده إلى القبلة، ولا حاجة أن يدور بكامل جسده لئلا يترك الاستقبال. لكن لو دار ما في شيء، الأذان صحيح لأن استقبال القبلة سنة وليس شرط صحة الأذان، فلكن الأفضل ألا يدور، يبقى مستقبل القبلة ويلتفت برأسه، كما في هذه الرواية: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا. وظاهر هذه اللفظة أنه لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، ظاهر هذه اللفظة أنه لوى عنقه يمينا حي على الصلاة ثم شمالا حي على الصلاة ثم حي الفلاح مثلها، ولم يستدر. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا يدل على أن حسن الصوت مطلوب وأنه طيب، سواء كان في الأذان أو في القراءة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فلا بأس بتحسين الصوت، واختيار إمام حسن الصوت أو مؤذن حسن الصوت لا بأس بهذا، لكن لا تنبغي المبالغة في الأذان والتمطيط والتطريب الذي يخرج عن مقصوده ويكون أشبه بالغناء، هذا مكروه عند السلف، كره ابن عمر، كره جماعة من التابعين وأنكره كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيرهم من السلف، الشافعي وغيره من السلف كرهوا التمطيط والتطريب في الأذان، لأن هذا يخرج عن مقصوده. الأذان عبادة فيها تعظيم لله، فيها ذكر الشهادتين، فلا ينبغي أن تحول إلى طرب كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، ولا عبرة بمن يؤذن في الحرم، ليس العبرة به، لأن كثير من الناس يقتدي بمؤذني الحرم، يقول هذا أذان الحرم، يعني لو بغي يمدحون واحد قال ما شاء الله أذانه زي الحرم، هذا أعلى مستوى يمدح به المؤذن، لا عبرة به، عبرة باتباع السنة. أذن مؤذن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله فطرب في أذانه فقال له: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فلا ينبغي الإنسان أن يزيد ويبالغ في المدود وتكسير الصوت والتطريب، أن هذا الحان الغنى تبعث على الطرب واللذة، ويغفل الإنسان عن مقصود الأذان. كذلك قراءة القرآن لا ينبغي المبالغة في التطريب حتى يستمع الإنسان ليتلذذ بالصوت والترديد ويغفل عن الآيات، الصوت الترتيل المراد منه، المراد أن يقبل الإنسان على المضمون وأن يكون عونا له على التدبر. قال: الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ليس بالعكس، أن يكون المقصود هو الصوت والتلذذ بالتطريب، هذا خلاف السنة وخروج عن المقصود. وهذا معروف عند الناس، إذا إنسان غفل عن المعاني والمقصود الأعظم فإنه يشتغل بهذه الأمور لأن قلبه غفل عن المعاني، لكن لو قلبه معلق بمعاني كلمات الأذان ما فيها من التكبير، تعظيم الله أكبر أي أكبر من كل شيء، والشهادتان والدعاء للصلاة، المعاني عظيمة لذلك يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة من كل جهة. فلو إنسان تدبر هذه المعاني العظام لما انساق خلف هذا الترنيم والتطريب الذي هو خلاف السنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ورد في بعض الفاظ الحديث ولا شيء، لا إذان بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، يعني لا ينبه عليه بأي نوع من أنواع التنبيه مثل صلاة العيد أو صلاة جامعة أو ما شابه ذلك، وإنما إذا حضر الإمام ورآه المصلون قاموا، وكل يقوم إذا رأى الذي قبله قد قام. لكن في الحرم كثرة الناس وكثرة الأدوار وكون الناس يعني لا يرون الإمام ولا يرون من وراء الإمام، قد يقال هذه نوع من الحاجة، أن الناس متفرقون في كل مكان، في الأدوار، في البدروم، في الساحات، في الشوارع، فقد لو كبر الإمام يعني يحتاج إلى وقت يقومون يعدلون الصفوف فيفوتهم بعض التكبيرات، هذا لا بأس به، يعني من باب الاجتهاد ومن باب الحرص على الدخول في أول الصلاة. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك حاجة، لأنهم يرونه إذا دخل، إذا أقبل وصل المصلى يصلون في الصحراء، فإذا وصل رأوه فقاموا، وهم عدد محدود يعني ليس بالعدد الكثير متفرق، يجتمعون في مكان واحد، إذا رأوه أقبل قاموا، ومن وراءهم يقوم إذا رأهم قاموا. يعني الصحراء طويلة واسعة، الصفوف قليلة ليست بكثيرة، فلا يحتاجون إلى تنبيه. لكن الحرم المكي يعني كما هو معروف الأماكن كثيرة، أدوار والبدروم في الساحات، وقد لا يكون هناك خطوط، يصلون في الشوارع، يحتاج شيء من الوقت لتعديل الصفوف، لا بأس لو قال صلاة العيد، ما يظهر في هذا حرج إن شاء الله. لكن الأذان لا يشرع، وهذا معروف، يعني لا أحد يؤذن لصلاة العيد ولا إقامة، لكن رأوا أنه لا بأس بالتنبيه للحاجة إليه بقول صلاة العيد، مثل تنبيه صلاة الجنازة، صلاة على الميت، للحاجة، تنبيه للحاجة أمر سهل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصنع، في لفظة صنع غير موجودة عندي، فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر، نعم، هذا يدل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، حتى لو فاتت الصلاة فإنه يشرع النداء لها، فاتت صلاة الفجر مجموعة من الناس ثم قاموا بعد طلوع الشمس يؤذن ولو بعد طلوع الشمس، إلا إذا كان في بلد قد أذن فيه فلا يجوز التأذين لما فيه من التشويش. لكن لو كانوا جماعة في سفر وناموا كلهم عن صلاة الفجر وقاموا بعد طلوع الشمس نقول يؤذنون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤذن لأن الوقت يبدأ من حين الاستيقاظ، من حين استيقظوا نقول بدأ الوقت، فيؤذنون ويصنع صنع كما كان يصنع كل يوم. لكن لو قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني المغرب يعني صلىها بعد المغرب، لم يصلي صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فلما أراد أن يصلي أمر بلالا فأقام للظهر فصلى، ثم أقام للعصر فصلى، ثم أذن ثم أقام صلى المغرب، يعني لم يؤذن للظهر والعصر لما أذن للمغرب، فكيف الجمع بينه بين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه أذن لصلاة الفجر وهي فائتة؟ فنقول ما في إشكال إذا فاتت صلاة واحدة، فاتت صلاة سواء واحدة أو أكثر، لكن إذا لم يأتي وقت صلاة أخرى يقضي هذه الفائتة قبل أن يأتي وقت صلاة أخرى فإنه يؤذن لها، لأن صلاة واحدة وليس بعدها صلاة تؤدى مثل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، صلاة الظهر بعيدة، فهنا يؤذن، يؤذن ويقيم ويصلي. لكن إذا أراد أن يقضي هذه الفائتة وقد حضر وقت أخرى سواء اللي تليها أو أكثر من صلاة، وقت فيه الآن وقت صلاة حاضرة، فإن النداء يكون لأي الصلاتين، للفائتة ولا للحاضرة؟ للحاضرة، ما في إشكال، لأن المغرب الآن في قصة أبي سعيد رضي الله عنه المغرب حاضرة دخل وقتها، فبدأ بصلاة الظهر من أجل الترتيب، لكنه لم يؤذن، أقام للظهر من أجل يجتمع الناس للصلاة، ثم قام العصر ولم يؤذن، ثم أذن لصلاة المغرب لأن وقتها قد دخل. إذن نقول ما في إشكال، تتنزل الحديث على هاتين الحالتين، إن كانت الفائتة دخل وقت الصلاة التي بعدها فلا يؤذن لها، وإن كان يقضيها قبل دخول الوقت وقت التي بعدها فإنه يؤذن. لكن لو كان في بلد هل يؤذن؟ نقول لا يجوز أن يؤذن. لماذا؟ لأن الأذان لأمرين، الأذان الأمر الأول أن الأذان قد حصل، والأذان هو فرض كفاية إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فحصل فرض الكفاية بالمساجد الأخرى. يعني لو فرضنا أن هؤلاء الجماعة مثلا هذا المسجد في بعض القرى كل الجماعة ما قاموا لأنهم مجتمعون في بيت واحد مثلا كلهم ما قاموا، وفي مسجد ثاني في القرية وثالث، وهؤلاء جاءوا بعد طلوع الشمس، هل يؤذنون؟ نقول لا، لأنه أذن في هذه القرية، فضل كفاية قد حصل فلا حاجة للأذان. ومن جهة أخرى أن هذا الأذان سيشوش على الآخرين، لأنه ما يدرون ما هو هذا الأذان الذي يكون بعد طلوع، هل هو كسوف، هل هو يعني ما هو هذا الأذان، فيجعل الناس في بلبلة ويتساءلون، ربما يأتون لهذا المسجد يسألون، لأنه هذا شيء غير معتاد. فنقول إذا أذن في هذا البلد فلا يجوز أن يؤذن مرة أخرى لما فيه من التشويش، ولأن المقصود من فرض الكفاية قد حصل. إذا من يؤذن؟ يؤذن إذا كان البلد ليس في مسجد واحد، كل البلد ما في إلا مسجد واحد، كل الجماعة ناموا ما أذن أحد، هنا نقول يؤذنون. أو كانوا مجموعة في سفر وناموا كلهم عن الصلاة وقاموا بعد طلوع الشمس يؤذنون. وله عن جابر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كذلك المجموعة مثل الفائتة، المجموعة كذلك يؤذن أذانا واحدا، لأن الصلاة المجموعة يصير الوقتان وقتا واحدا، إذا جمعت الصلاتان صار وقتهما وقتا واحدا، فيؤذن أذانا واحد لأن الوقت واحد، لكن الصلوات منفصلة، هذه صلاة مغرب، هذه صلاة عشاء، فيقيم لكل صلاة. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، كما فعل في عرفة، أذن أمر بلالا فأذن رضي الله عنه، ثم قام صلى الظهر ثم قام فصلى العصر، أذن واحد لأن الوقت واحد، وإقامتان لأن كل صلاة منفصلة. كذلك المغرب في قول جابر رضي الله عنه أنه لما أتى المزدلفة أذن أذانا واحدا وقام إقامتين. أما ما عدا ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو مضطرب، حديث عمر فيه اضطراب، ذكر أشياء مختلفة. قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، هذا مخالف لحديث جابر رضي الله عنه، إن جابر ذكر إقامتين بإقامة واحدة ولم يذكر الأذان. وزاد أبو داود لكل صلاة، على هذه الزيادة ما في إشكال لأن يوافق حديث جابر، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. هذه الآن هذا الحديث فيه اضطراب، أنه مرة ذكر أذان واحد مرة لم يذكر لم يؤذن، ومرة ذكر إقامتين ومرة ذكر إقامة واحدة، فدل على أن هذا الحديث فيه اضطراب فيترك ويؤخذ بحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رواه مسلم وسالم من الاضطراب، وكما فعل أيضا في الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر أذان واحد وإقامتين، صلى بأذان وإقامتين، فالمغرب مثلها ما في فرق. فإذا نقول حديث عمر رضي الله عنه فيه اضطراب فيترك ويؤخذ بحديث جابر رضي الله عنه كما قال ابن القيم رحمه الله. إذا روايات حديث عمر تدل على الاضطراب في هذا الحديث فيترك. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وفي آخره إدراج. إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول ليس لصلاة الفجر، ويسمى الأذان الأول تجوزا. الأذان الأول يعني هو لا علاقة له بصلاة الفجر، وإنما هو لهاتين الغايتين: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. يعني من كان يصلي الليل فإنه يؤذن من أجل أن لا يفوته الوتر، لأن الناس في السابق ليس عندهم ساعات فلا يعرفون متى يطلع الفجر، قد يطلع عليه الفجر بغتة وهو لم يوتر فيفوت الوتر، أو يريد الصوم فيطلع الفجر قبل أن يتسحر. فالأذان من أجل هذين الأمرين: من كان يصلي فإنه يختم على وتر، إذا سمع الأذان عرف أن الفجر قد قرب فيوتر، ومن أراد الصيام يتسحر. إذن هذا هو المقصود من الأذان الأول: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا أي تسحروا، كلوا واشربوا أي بالنسبة للسحور. اختلف العلماء رحمه الله هل الأذان الأول مشروع في رمضان من أجل الصيام أم أنه عام في طوال السنة، هذا خلاف، لكن الصواب أنه عام، أنه يشرع طوال السنة، لأنه لا يزال في الناس من يصوم يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض، فالصيام موجود طوال السنة وليس خاصا برمضان. كذلك الوتر الناس يوترون كل ليلة، لكن اليوم لما ظهرت الساعات والتقويم قلت حاجة الناس للأذان ولا لا؟ يعني كما تشاهدون اليوم كل بيت فيه ساعة ساعتين ثلاث أربع، وفي تقويم أو أكثر من تقويم، ساعات الفجر هذه فيها تقويم، والناس يعرفون الأوقات بالثانية، يمكن مو في الدقيقة في الثانية، فكل تقويم وساعته معه، فقلت حاجة الناس للأذان الأول. لكن ليس معناه أنه تذهب المشروعية، لا، الأذان الأول فيه تشجيع، فيه تنبيه لمن لم ينظر الساعة وربما يوقظ نائم وهكذا، فهو مشروع ولو قلت الحاجة، لكن إذا لم يؤذن في هذا المسجد أو في غيره فلا إنكار. يعني ما نقول لابد هذا المؤذن قصر أنه لم يؤذن والأولى أن يؤذن، لا، يقول نقول الأمر في سعة، ما دام من الحاجة خفت فالأمر في سعة، من أحب أن يؤذن فهو ماجور لأنه سنة، ومن لم يؤذن فلا يعاتب ولا يلام أن الأمر في سعة. والأولى أن يكون اللي يؤذن الأول غير اللي يؤذن الثاني، لأن الفرق بين الأذنين خفي، يعني في آخره الصلاة خير من النوم، هذا الفرق بين أذنين، الثاني فيه الصلاة خير من النوم. فلو سمع الإنسان من أول الأذان لا يدري أيهما إذا كان مؤذن واحد، كذلك لو سمع آخره بعد الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لم يعلم أي الأذنين. فالأولى أن يكون من يؤذن الأول غير الذي يؤذن الثاني، كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن بليل، فأي شخص يسمع صوت بلال في أي موضع من الأذان يعلم مباشرة أنه الأول، وإذا سمع صوت ابن مكتوم علم أنه الثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. يعني العلماء حكموا أنه أخطأ فيه حماد ابن سلمة، وأن الذي أخطأ هو مؤذن عمر رضي الله عنه، وأمره أن يعود وينبه لأنه بهذا يغر الناس، فأمره أن يرجع ينبه، فإذا أخطأ المؤذن ينبه الوقت ما ظهر أو كذا، هذه حالات نادرة. وعن أبي سعيد الخدري، واليوم الناس مثل ما سبق لو أخطأ المؤذن هم الذين ينبهونه بالنظر إلى الساعات، لكن في السابق ما كان هناك ساعات، والناس يعني ليس كلهم يعرف الفجر أنه طلع أم لم يطلع، لأن يحتاج إلى تتبع ونظر، فقد يلتبس على الناس إذا أخطأ المؤذن. لكن الآن أمر سهل، لو أخطأ الجميع ينظر في ساعته ويعلم أنه قد أخطأ، فلا حاجة أن يرجع يقول أنا أخطأت أو كذا، الأمر في هذا سهل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. يعني هذه السنة الترديد خلف المؤذن. جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون ثم سل تعطى. رواه أبو داود. هذا يدل على فضل الترديد خلف المؤذن، قل كما يقولون ثم سل تعطى، وستأتي حديث في فضل الترديد. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وسعة هذا الدين، لأن الأذان محصور على شخص أو شخصين في كل مسجد، ولا يمكن أن يؤذن الجميع. فالله سبحانه وتعالى فتح باب الطاعة، باب العبادة، ووسع الأمر، فيشاء الناس يشاركون المؤذن في نوع هذا الفضل، يشاركون في نوع هذا الفضل وهذا العمل وهو الأذان، فيردد خلف المؤذن: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن تستثنى الحيالتان كما سيأتي. هل يدخل فيه الإقامة؟ إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني هذه فيه خلاف. من العلماء قال إنها تدخل، لأن الإقامة أذان، لأن الأذان هو إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت، الإقامة إعلام بقيام الصلاة أو بقرب قيام الصلاة، فكل منها أذان، كما جاء في الحديث: إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. جعل الأذان الأول والإقامة الأذان الثاني، بين كل أذانين صلاة، جعل الإقامة أذانا، فالإقامة أذان. فمن العلماء قال إنه لا بأس أن يردد خلف المؤذن حال الإقامة، ومنهم من قال لا، إنه يختص بالأذان، وهو المشهور عند العلم أنه يختص بالأذان. إذا سمعتم المؤذن يؤذن، في بعض الروايات إذا سمعتم المؤذن يؤذن، وإذا قيل يؤذن في المراد بالأذان، وذلك قال يقيم الصلاة، فالأقرب أنه خاص بالأذان. ورد حديث عند أحمد: إذا سمعتم المؤذن يقيم فقولوا مثل ما يقول، لكنه ضعيف، فيه باللهيعة وضعيف، لو صح هذا صار دليلا واضحا، لكن الحديث فيه ضعف. على كل حال، من ردد خلف المؤذن حال الإقامة فلا إنكار، ومن لم يردد فهو الأقرب أنه يقتصر على الأذان، ولا سيما في بعض الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جمل الأذان. من قال حين يسمع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن الله، قال: أشهد أن الله، قال: أشهد أن الله، يعني ردد جمل الأذان. فهذا ما يؤيد أن المشروع الترديد خلف المؤذن. إذا وصل حي على الصلاة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المؤلف اختصر الحديث، حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان حتى وصل الحي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله من قلبه بعد نهاية الأذان من قلبه دخل الجنة، يدل على فضل الترديد خلف المؤذن، لكنه لا يقول حي على الصلاة، لأن هذه الدعوة، المؤذن يدعوك يقول حي على الصلاة، فكيف تدعو أن تقول حي على الصلاة؟ لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تبرأ من حولك وقوتك وتكل الأمر إلى الله، يعني إن عانك الله صليت وإلا فلا، وحري بما قال هذا أن يعينه الله، لأنه توكل على الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله، في مسائل تعلق بإجابة المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم، فماذا يقول المردد؟ نقول الصلاة خير من النوم، لأن هذا هو الأصل، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الأصل، خرجت الحيلتان بالدليل فيبقى ما عداهم على الأصل. إذا سمعت المؤذن يؤذن تأذينا مسجلا، تأذين مسجل كما يكون في بعض المستشفيات، بعض الدوائر الحكومية عندهم شريط مسجل، وإذا جاء الأذان فتحوا مسجل وضعوا عند اللاقط، وصار الأذان يسمع في جميع الغرف والأسياب، هل تردد خلف المسجل؟ الجواب لا، لأنها ليست عبادة قائمة الآن، هذه عبادة وقعت قبل مدة، قبل زمن وانتهت، لكن هذا تسجيل، هذا الأذان متى وقع؟ قبل شهر وشهرين ولا سنة ولا سنتين، يعني أذان انتهى، عبادة وقعت وانتهت، وليست عبادة توقع الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبنا أن نردد خلف المؤذن في العادة، وهي قاع العبادة في نفس الوقت، فتردد خلف المؤذن الذي يؤذن. إذا كان النقل على الهواء فلا بأس أن تردد ولو كنت لن تحضر، سمعت أذان الحرم قل ينقل على الهواء مباشرة، سمعت أذان الحرم وأنت في الرياض تردد، لا بأس، ليس من شرط الترديد أن تحضر الصلاة أو تجيب المؤذن، الترديد له فضل وليس بشرط أن تحضر، أو سمعته في مسجد بعيد كمسجد الكبير في الرياض أنت بعيد عنه، فلا بأس أيضا تردد إذا كان على الهواء، لأنك كأنك تسمعه مباشرة، لأنه الآن يوقع عبادة توقع الآن، فأنت تسمعها، ولا فرق أن تسمعه مباشرة أو تسمعه من الراديو، مثل الميكروفون، أنت خارج المسجد تسمع أذان المؤذن بالميكروفون، فلا فرق تسمعه بالميكروفون أو تسمعه مباشرة داخل المسجد، يعني أنك تسمع الصوت الآن وهو يؤذن. إذا سمعته من أثناء الأذان، سمعه من أثناء الأذان من منتصف الأذان أو بعد النصف، فهل يردد يكمل أو يتدارك؟ يعني ذكر بعض العلماء أنه يتدارك، هذا أولى، يعني سمعت ماذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تأتي بما سبق ما فاتك ثم تكمل ما أدركته مع المؤذن. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. هل فيه يعني نهي، أو كيف نجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن سؤال الإمارة يا عبد الرحمن أي بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك نعطيت عن مسألة وكلت إليها، ونعطيت عن غير مسألة وعنت عليها. وهنا عثمان رضي الله عنه سأل الإمامة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله. نقول فرق بين سؤال الإمارة وسؤال الإمامة، الإمارة فيما يتعلق بأمور الدنيا هذه لا يجوز سؤالها، مثل إنسان يصير مدير مدرسة ولا يصير رئيس قسم أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، نقول هنا الأولى عدم السؤال، لأنه إن سأل وكل إليها، نعطيها عن مسألة وكل إليها، وإن لم ونعطيها من غير مسألة أعين عليها، لأن هذه أمانة ولا يدري هل يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة أم لا. إذن هنا فرق بين سؤال أمر ديني، أمر في عبادة مثل إمامة أو أذان، وبين سؤال شيء يتعلق بأمور الدنيا من الإمارات سواء كانت إمارة عامة أو دون ذلك فإنه الأولى عدم السؤال. لكن لو قال قال كيف الجواب عن قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، يعني سأل إمارة أن يكون أميرا على يعني مثل ما يسمى اليوم المالية، وزارة المالية، يعني على خزائن الأرض. يعني العلماء فصلوا قالوا إذا كان الشخص كفؤا ولا يوجد مثله ولا يعرف فلا بأس أن يسأل، لأن سؤاله فيه مصلحة للمسلمين، لأنه أجدر من غيره في هذا المنصب وولي الأمر لا يعرفه، فلا بأس أن يخبر عن نفسه من أجل أن يستفاد منه. يعني هذا استثناء إذا كان الشخص لا يعرف، إذن لا بأس أن يسأل أن يكون إماما. قره النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني لا يطيل الإطالة لتشق، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هل يدل الحديث على تحريم أخذ الأجر على الأذان؟ من العلماء من ذهب إلى هذا ومذهب الأحناف، ولكن خالفهم الجمهور وقالوا أنه لا بأس بأخذ الأجرة على الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن أخذ الأجرة، وإنما أرشد إلى الأفضل، وأن المؤذن المحتسب أفضل من المؤذن الذي يؤذن بأجرة. هذا يدل عليه الحديث، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ما في نهي، هذا فيه إرشاد للمؤذن أن يختار المؤذن المحتسب، لأن المحتسب أولى وأقرب إلى الإخلاص والمحافظة على الأذان والأمانة من الذي يؤذن بالأجرة. اليوم مش يأخذ المؤذنون أجرة ولا رزق بيت مال المسلمين؟ رزق. هل في فرق بين الأجرة والرزق؟ في فرق. أيهما أهون أسهل وأشد؟ الرزق أسهل، لأنه يؤخذ من بيت المال ليس من شخص معين، وكل مسلم له حق في بيت المال بالجملة، كل مسلم له حق في بيت المال، لأن بيت المال مصالح المسلمين. فعمر رضي الله عنه كان يعطي كل أحد، إذا كثر المال أعطى كل أحد، قال يعني حتى قال يعني إن عشت لقابل لأعطينا راعي الغنم في الجبال حظه من هذا المال، لأنه بيت مال المسلمين لعموم المسلمين. لكن يبدأ بمن ينفع، من له نفع، يعني يبدأ بأصحاب النفع يعطون يقدمون على غيرهم، فهذا المؤذن ينفع الناس لأنه سيحافظ على الأذان ويلتزم كل يوم خمس مرات. لا شك أن هذا عمل ليس بالهين، أنه يتفرغ خمس مرات يؤذن كل يوم، يعني تتعطل بعض مصالحه وأسفاره وأشياء من القبيل، فلا بأس أن يعطى من أجل أن يلتزم، فهذا مصالح المسلمين. إذا أخذ الرزق هذا لا إشكال في جوازه، أما الأجرة ففيها خلاف، والجمهور على جواز أخذ الأجرة. يعني الأجرة أن يقول أن يعقد مع صاحب المسجد أو أحد المحسنين، كما قد يحصل في بعض المساجد في المحطات ولا في بعض القرى ما لا يعني غير مسجلة في الأوقاف، فيأتي أحد المحسنين ويقول أذن يا فلان أعطيك 1000 ريال ولا 1500 ريال، ويلتزم هذا الشخص يؤذن ويعطيه أجرة 1500 ريال أو ما شابه. كذلك الإمامة، بعض المساجد ما يجدون إماما، والمسجد قد لا يكون مسجلا في الأوقاف أو ما شابه ذلك، فيأتون بشخص يقولون نعطيك 1500 ريال في الشهر تصلي بنا، لأنه ما في أحد يصلح للإمامة، أو لا يلتزم أحد، كل يوم يصلي واحد قد يصلي من يغلط ويحتاجون إلى إمام، ما في بأس. والأولى أن لا يشارط، أن يتسامح وما أعطي أخذ، وأن لا يشارط، كره الإمام أحمد المشارطة من الإمام، يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، لكن إذا أعطي فلا بأس، إذا احتاجوا إلى من يصلي أو يؤذن بالأجرة فلا بأس بذلك، وإذا كانت نيته لله، وهذا بينه وبين ربه، من أدى عملا صالحا ونيته العبادة والطاعة وأخذ شيئا من أمور الدنيا من مال ونحوه فلا حرج عليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في الحج، فلا بأس أن الإنسان يحج ويتاجر أو يحمل ركابا أو ما شابه ذلك، ما في مانع، لأن طلب الرزق مطلوب، واجب على الإنسان يطلب الرزق أن يعف نفسه، فمن جمع بين عمل ديني وعمل دنيوي وطلب الرزق فقد جمع بين واجبين، ما في مانع، لكن بشرط ألا تتمحض النية لأجل المال، إذا تمحضت للمال بطل العمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما إذا نوى الأجر والأجرة فلا بأس ولو أشرك في النية، فرق بين الإشراك في الرياء والسمعة هذا يحبط العمل، والإشراك بأمر نور الدنيا اللي هو المال، فالفرق بينهما، لأن الرياء محرم مطلقا لأن الباعث عليه الكبر والعجب حب الظهور والعلو في الأرض، وهذا أخذ المال أصله مشروع، بل إنه واجب على الإنسان، يجب عليه أن يعف نفسه ولا يجوز له أن يتكفف الناس مع القدرة على العمل، فإذا جمع بين الأمرين فلا بأس، لكن يذكر بعدم تمحض النية لهذا الأمر الدنيوي، فإذا تمحضت بطل، لكن إذا نوى هذا وهذا فلا بأس. والناس اليوم كما تعلمون كثير من الأئمة يأخذ مكافأة من الأوقاف وبيت، ولو قطعت مكافأة البيت ماذا يصنع؟ ربما ترك المسجد لأنه تفرغ مقابل هذه الأشياء شجعته وثبتته وجلس في المسجد، لكن لو قال نأخذ منك البيت ونقطع المكافأة ربما يترك المسجد، لأن بعض الناس يطعن في نيات كثير من الأئمة، يقول هؤلاء لما يصلون إلا لأجل البيت، ما يصلون لأجل مكافأة، يأخذ بيت أجاره 50-60-70 ألف في السنة ويأخذ 3000 مكافأة، هذه كم؟ حوالي 7000 شهريا، لو قطع عن المكافأة ما يصلي. يعني يستدل بهذا على أن الإمام أن عمله باطل أو المؤذن عمله باطل لأنه ما عمل إلا أجل الدنيا، لا، هذا افتراء وهذا طعن في النيات بدون دليل. صح يمكن لو قطعت عنه هذه المكافآت ربما يذهب يطلب الرزق لأنه ما يكفيه راتبه مثلا، فليس معناه أن الإنسان أخذ هذه الأموال أن نيته فاسدة، لا، النية أمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويندر أن لا يصلي إلا لأجل المال. لكن التشريك كثير، التشريك كثير وجائز الحمد لله، ما دام التشريك بين الأجر وبين الأجرة جائز فالحمد لله أمر في سعة، لكن التمحض النية لأجل المال هذا لا يكاد يقع من مسلم، ما من مسلم مهما ضعف إيمانه إلا وهو يحتسب الأجر ولا لا؟ أي إمام يقول والله يعني يحتسب الأجر، مؤذن يحتسب الأجر، القاضي في المحكمة وهو يقضي بين الناس عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح ويأخذ راتب، والمدرس في مدرسة ولا في كلية، الخطيب في المسجد، كل هؤلاء يأخذون بيت المال، ولو قطع عنهم هذا الرزق يمكن أكثرهم يترك هذا العمل، القضاة لو قطع الرواتب أكثرهم يترك القضاء إن لم يكن كلهم، لأنه تفرغ لهذا العمل بهذا الرزق. فليس معناه يقول القائل لو قطع عنه الراتب لترك العمل، إذن هو يعمل أجل الراتب، هذه المعادلة صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة، هذا طعنه في النيات. يستطيع يقوله الإمام أو القاضي يقول نعم أنا أخذ أجل الراتب لأني محتاج إليه، ولو قطع تركت هذا العمل أذهب أطلب الرزق، لكن وأنا أخذ أريد الأجر، لأنه مسلم ويعلم أن هذا عمل صالح، يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى، فليس هذا دليلا على أنه يريد الدنيا. إنسان يحج يحمل ركاب ويحج، عنده باص ولا تبيس سمونه ولا حافلة، يأخذ مجموعة ركاب ويحج، يطلع له في الحج 20-30-40-50 ألف، لكن لو في سنة من السنوات ما وجد ركابا يمكن ما يحج، صح ولا لا؟ يكون يأخذ الركاب 20-30 ألف ويحج يحج بهم، وإذا لم يدركاب ما حج، هل نقول أنه حج باطل وأنه ما حج إلا من أجل المال، لا، لأنه وهو يحمرك بروح حج عنده نية والآن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحج، أن يعرف الحج المبرور ليس له جزاء في الجنة، وعنده إيمان بالله يوم باليوم الآخر ويفرح أنه حج ويرجو ثواب الله، ولو كان يأخذ لا بأس. نص القرآن: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، فإذا فضل من عرفات إلى آخر الآية. وعن مالك بن حيين رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث خرجه السبع. هذا يدل على وجوب الأذان، هذا هو الأصل في وجوب الأذان، أنه يجب سواء في الحضر أو في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به مالكا وصاحبه وهم في سفر، خرجوا للسفر وأمرهم بذلك: إذا حضر الصلاة فليؤذن، هذا أمر، فليؤذن لكم أحدكم. إذا نقول الأذان واجب. بعض الناس يتساهل في هذا، إذا سافروا أو ذهبوا في كشتة يسمونها الكشتات، ربما يقيمون فقط وهم ليسوا في بلد، لا نقول يجب عليهم أن يؤذنوا إذا كانوا جماعة ولم يسمعوا أذانا قريبا، يجب عليهم أن يؤذنوا وجوبا، فإن سمعوا أذانا قريبا فإنه يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، وإن كان واحدا فلا يجب عليه ولكن يستحب له، لأنه ما في أحد يدعوه هو واحد، لكن لو أذن لكان أفضل. لحديث عقبة رضي الله عنه في الرجل الذي يؤذن ويرعى الغنم بشظية جبل، فيقول الله سبحانه وتعالى: يؤذن ويقيم ويصلي، يقول الله تعالى: انظر إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني وشهدك أني قد غفرت له. فهذا يدل على استحباب الأذان للفرد ووجوبه على الجماعة إلا إذا سمعوا أذانا قريبا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكل. الحديث رواه الترمذي وضعفه، يعني في إسناده رجل مجهول، لكن من حيث المعنى صحيح أن الأذان يكون فيه ترسل، يعني تأني أكثر من الإقامة، لأنه لإسماع البعيد، فكلما طالت الفرصة للسماع، وأما الإقامة فهي الإسماع القريب فلا يحتاج إلى الإطالة. فيعني من جهة المعنى نقول صحيح أنه الأذان يترسل فيه ولا يعجل، والإقامة يحتضر. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا، نعم هذا ضعيف، والوضوء أفضل، يعني الأفضل ألا يؤذن إلا على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما أقبل من بعض الأماكن سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى الجدار وضرب يديه ومسح يدي وجهه ويديه، ثم رد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه البخاري ورواه مسلم معلقا. فهذا يدل على أن الذكر على طهارة أفضل دائما مطلقا، والأذان ذكر، فالأفضل يؤذن على وضوء، لكن إذا أذن على غير طهارة فلا حرج، لا حرج. لكن لو كان على جنابة، يعني مؤذن أجنب وإن اغتسل فات الأذان وقال: أنا سأؤذن وروح أغتسل، هل يجوز أن يؤذن على جنابة؟ لأنه سيدخل المسجد، والجنوب لا يجوز دخوله للمسجد إلا عابر، إلا عابر. هل دخول المؤذن يعتبر دخول مكث، ولا الأذان سريع يؤذن ويكون أشبه بالعابر وهو محتاج لأنه ما وجد أحدا يؤذن عنه؟ يقول: هذه مسألة محتملة، يعني الأولى ألا يؤذن وهو جنوب إلا عند الضرورة، إذا لم يجد أحدا ويؤذن أذانا سريعا ومكثه لا يتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين فيغتفر، لا بأس أنه يؤذن ويخرج سريعا، لا بأس. إن وجد أحدا فالأولى أن يوكله، وإن أذن فإن شاء الله أنه لا حرج عليه عند الحاجة. لا، هنا ليس بالتحريم، دلت النصوص على أنه ليس المراد كراهة التحريم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فأحيانا يذكر الله هو على غير الطهارة، لكن كرهت يعني أنه الأولى والأفضل، فهو يعني الأصل فيه التحريم، لكن دلت الأدلة على أنه ليس المراد التحريم. قال وله يعني ما لها أصل، ما ورد في الحديث، لكن من فعلها فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله في الخطبة، خطبة الجمعة، إذا دعا شار بالسبابة كما في صحيح مسلم، ويفعله في التشهد إذا تشهد رفع إصبعه في الصلاة، فلوسا رفع في عند الذكر أو في دعاء خارج الصلاة فلا حرج، أنه أصله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وله للترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. هذا في سنده عبد الرحمن الأفريقي، ضعفه يحيى القطان وغيره كما ذكره في الحديث. هذه كل حديث ضعيفة، وأنه لا بأس أن يؤذن شخص ويقيم آخر، فلا حرج في هذا، الأمر في هذا واسع. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا، يعني لا هذا ولا هذا، لا حديث من أذن فهو يقيم، ولا حديث هذا الحديث الذي يدل على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، كلها ضعيفة. لكن الأصل عدم وجوب، أو أنه لا دليل على أن من أذن أنه يقيم. هذه عبادة وهذه عبادة، هذه عبادة منفصلة، هذه عبادة منفصلة، فلا بأس أن يتولى هذه واحد وهذه واحد. لكن جرت العادة أن من عين للأذان أنه يقيم، فلا أحد، لا يجوز لأحد أن يفتات على المؤذن، المؤذن المسجد أن يقيم قبل أن يحضر أو يقيمه موجود، لا يجوز هذا، إلا لو تأخر وقام الإمام سبب تأخر المؤذن، خرج وتأخر، فهذا لا بأس، هذا عذر. لكن كون المؤذن موجود، أن يكون المؤذن موجودا ويقيم شخص يترك المؤذن يقول هذه عبادة وأنا أريد الأجر، لا، أن هذا الآن أحق بالأذان، هذا المؤذن الرسمي كما يقال، مؤذن المسجد المعين قبل الأوقاف، فلا يجوز لأحد أن يقيم وهو موجود إلا إذا أذن له، إذا أذن له جاز، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. وإن كان يصح، لكن فرق بين يصح وبين يجوز. نقول لو أذن، لو أقام آخر بدون إذن المؤذن فإنه يأثم والإقامة صحيحة، يعني ما نقول تعاد، لا، لأنه افتات على المؤذن، فهو يأثم من أجل أنه أخذ حق أخيه بدون إذن، أما الإقامة صحيحة. لكن بالنسبة للأذان، لو انقطع المؤذن في منتصف الأذان بسبب أو آخر، جاءت سعلة أو حس بقيء أو ما شابه ذلك، قطع الأذان وخرج، وجاء شخص يؤذن يكمل، هل يكمل ولا يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد، لأنه ما يجوز أن يكمل، لأن عبادة لابد أن تكون من شخص واحد، فلا تصح، لا يصح بعضها من شخص وبعضها من آخر، لأنها عبادة واحدة، فيبدأ المؤذن الثاني من جديد. أما الإقامة فيهم فضل. كذلك خطبة الجمعة، لو خطب شخص وصلى آخر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في مانع، الخطبة عبادة مستقلة والصلاة عبادة مستقلة، فلا بأس أن يخطب شخص ويصلي آخر. لكن جرت العادة أن الخطيب هو الإمام، الخطيب هو الإمام، إلا لو أذن لغيره بالصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، أملك يعني يملك الأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، يعني يقول في الحاشية فيه شريك، يقول ابن عدي وأحمد بن عدي الجرجاني صاحب الكتاب، وقد أخرج هذا الحديث في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي، وذكر أنه من مفرداته، وقال البيهقي ليس بمحفوظ. شريك قاضي فقيه، لكنه لما ولي القضاء ساء حفظه، يعني شغل بالقضاء عن ضبط الحديث فكثر غلطه، فصار يضعف في الحديث. لكن من جهة المعنى، المؤذن أملك بالأذان، هذا صحيح، المؤذن الرسمي اللي يسمى المؤذن الراتب، يسميه الفقهاء الراتب، المؤذن الراتب أملك بالأذان، لا يجوز لأحد أن يأتي ويؤذن المؤذن موجود. لكن لو تأخر المؤذن يعني دقيقة أو دقيقتين ينتظر، أن هذا تأخير لا يؤثر، تأخير يسير لا يضر، قد يكون قريبا من المسجد، فلا ينبغي أن يبادر غيره بالأذان، ينتظره دقيقتين، إذا لم يحضر فلا بأس أن يؤذن غيره، لأن تأخره عذر. أما المبادرة من أول ما يدخل الوقت يؤذن شخص، هذا ما يجوز، لأن فيه اعتداء على حق الغير، لأن المؤذن الراتب صار أملك بالأذان، هو المؤذن الراتب، فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه. وهذا الافتيات فيه مفسدة كبيرة، يعني بعض الناس يظن أنه محتسب وأنه ماجور على أنه يؤذن، لا، نقول هذا الافتيات وش أثره، ما أثره على المؤذن؟ أنه يبدأ يتأخر، كل ما أذن واحد قال والله يمكن يأذن اليوم فلان أو غيره ويتأخر، فيفتح الباب للمؤذن بالتهاون والتأخر، إذا صار في مشوار ولا كذا ما يحرص أنه يجي أو يوكل، يقول لا يمكن يأذن فلان اللي كان يؤذن أحيانا، وهذا الثاني غير محافظ على الأذان، يأتي أحيانا ويترك أحيانا ويغيب أحيانا فيضيع الأذان بين هذا وهذا. فإذا لا يجوز الافتئات على المؤذن في الأذان ولا على الإمام في الإمامة إلا إذا تأخر تأخر شق على المصلين، أو كان هناك عرف بين الناس، يعني مثل اليوم فيه عرف تقريبا بين الناس أن الإمام ينتظر كم 5 دقائق معقولة، يعني قد يكون الإمام يتوضأ أو في الطريق قام متأخر أو جاء من بعيد فيعطى فرصة 5 دقائق، ولا سيما إذا كان تأخر الإمام نادرا فإن 5 هذه لا تؤثر، لكن إذا صار الإمام يتأخر كل يوم وقت ووقتين والناس ينتظرون 5 دقائق في العصر و5 دقائق في العشاء و5 دقائق من الغد كل يوم مرتين 3 يتأخر، هنا تشق 5. لما إذا كان الإمام منضبطا ولا يتأخر في أسبوع مرة، إن كثرت في أسبوع مرتين بالكثير فإن الجماعة لا تضايقون من التأخر الانتظار 5 دقائق. إذن هذا يحكمها العرف. وإذا أقيمت الصلاة لا ينبغي للإمام أن يغضب، بعض الأئمة يتشدد ويخاصم المؤذن، ليش تقيم وأنا موجود، ليش ما دقت علي في الجوال، ليش ما انتظرتني، هذا في نوع من المبالغة في هذا الأمر. والحمد لله الأمر واسع، أقام المؤذن وصلى صلاة قراءته جيدة أو قدم شخصا قراءته جيدة، الحمد لله حصل المقصود. وأنت أيها الإمام صلي مأموما. ولما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن صلاة الفجر في بعض الأسفار في غزوة تبوك فاتته ركعة، قضى حاجته عليه الصلاة والسلام فتأخر وجاءهم يصلون، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم، فقام عليه الصلاة والسلام يقضي ركعته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح. فلما قضى ركعته قال أصبتم أو أحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقته لأنه تأخر تأخرا كثيرا وظنوا أنه لن يأتي فصلوا. فإذا تأخر الإمام ولا سيما إذا كان تأخر كثيرا أو كان يتكرر منه التأخر وصلى الجماعة وقام المؤذن فلا ينبغي له أن يغضب وأن يخاصم، أن يحصل مشاكل بين الإمام والمؤذن في كثير من المساجد على أنه قام مرة ما انتظر دقيقتين أو 3، ليش ما انتظرتني، الأمر سهل. إذا صلى كفو فالأمر سهل جدا، والإمام قد يكون خيرا له يصلي مأموما في بعض الأيام يسمع قراءة ويتدبر ويخشع، ما في مانع أو ما في يعني ما في كبير أمر يحتاج إلى الغضب. وهذا الغضب يدل على شيء في النفس، أن الإمام يرى لنفسه حظوة ومكانة وكأنه يعني كسرت هيبته أن صلى الناس وتركوه، يعني تكون حظوظ نفس في الغالب، حظوظ نفس. وإلا من ناحية الصلاة الحمد لله قيمت الصلاة، تأخر 3-4 دقائق وقيمت الصلاة، صلى شخص قراءته جيدة وخشع الناس معه ما يضر، الأمر سهل. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، يعني على فرض صحة الحديث سمعنا أن الإمام هو الذي يقيم لكن أملك بالإقامة، يعني يحدد في تحديد وقت الإقامة، يحدد وقت الإقامة، يعني لا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام يقول له أقم. لكن كما سبق المؤذن أي الإمام أيضا ينبغي له التقيد بالأوقات التي تعارف الناس عليها، ولا ينبغي له أن يشق على المأمومين في طول الانتظار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح وفيه فضل هذا الوقت بين الأذان والإقامة، وينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء في هذا الوقت لا يرد، هذا وقت رحمة لأن الوقت قد دخل والناس في انتظار فريضة من فرائض الله وفي بيت من بيوت الله، فهذا وقت رحمة، فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، في السجود يدعو، في التشهد الأخير قبل السلام يدعو، إذا أو بعد الصلاة إذا صلى السنة يرفع يديه ويدعو، فيحرص على اغتنام هذا الوقت لأنه وقت فاضل ومن الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة لما فيها من تعظيم الله بالتكبير والشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والدعوة للصلاة حي على الصلاة، والترغيب في الصلاة حي على الفلاح، ثم يعود إلى تعظيم الله، ثم يختم بكلمة التوحيد. دعوة يعني دعوة للصلاة حي على الصلاة لكنها تامة، يعني مو مثل صلاة الدعاء صلاة الكسوف، الصلاة جامعة كلمتان، صلاة جامعة يرددها، لكن هذه لا، كلمات كثيرة فيها تعظيم وتوحيد وشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم دعاء للصلاة، ثم ترغيب، ثم تعظيم، ثم تختم بكلمة التوحيد. فهو كلام عظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاله من قلبه، يعني ردد مع الإمام من قلبه، دخل الجنة. وفي حديث الآخر: غفر له ذنبه إذا ردد مع الإمام. فهذا يدل على فضل الأذان وأنه دعوة تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. في إشكال ذكر بعض العلماء كيف قال رب وفيها أسماء الله، أشهد أن لا، الله أكبر، في أسماء الله الله أكبر، وأسماء الله غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة، فكيف قال رب هذه الدعوة مع أن فيها أسماء، من بعض أسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب من جهتين، أحد جهتين، يعني يحصل بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقال رب بمعنى صاحب وليس بمعنى خالق، لأن الرب تأتي بهذا وهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تلد الأمة ربها. ما المراد بالرب هنا؟ الولد الذي يكون سيدا، تلد السيد المالك. وقال عن لقطة الإبل: دعها حتى يجدها ربها، أي صاحبها. فلا بأس قال رب الدار، أي صاحب الدار. فالرب تأتي بمعنى الخالق، تأتي بمعنى الصاحب، فإذا فسرت بمعنى الصاحب زال الإشكال. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد بهذه الدعوة، المراد تلفظ المؤذن وليس الملفوظ، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن بصورة الرجل الشاحب. في صحيح مسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيتان أو فرقان من طير صواف، مع أن القرآن كلام الله، البقرة القرآن من أعظم كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق. كيف تأتي البقرة بصورة فرقان من طير؟ البقرة فرق والعمران فرق من طير. مش المراد بالبقرة والعمران؟ المراد قراءة القاري ولفظ القاري، هذا مخلوق، هذا عمله. فكل حديث في يأتي القرآن أو البقرة أو العمران، المراد ثواب القراءة، ثواب العمل، والعمل مخلوق وثوابه مخلوق. إذا نقول هذا أو هذا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي تقام مرة بعد مرة، قائمة مستمرة، لأن الصلاة آخر ما يفقد من الدين، فهي قائمة ما دام فيه مسلمون، فالصلاة قائمة. قد يفقدون بعض أشياء من الدين كالأمانة وأشياء كثيرة تفقد، لكن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، كما جاء في الأحاديث: آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن منزلته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، كما في الصحيحين. فالوسيلة منزل لا تنبغي إلا عبد، عند أحمد منزلة أو درجة ليس فوقها درجة، فهي أعلى منزلة في الجنة، لا يستحق إلا عبد واحد